بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أحبتي في الله، لازال حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير آيات من القرآن الكريم للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، وقد وصلنا إلى سورة طه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سورة طه. وسئل رحمه الله عن معنى هذه الآية، قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ فأجاب: اعلم رحمك الله أن الله سبحانه عالم بكل شيء، يعلم ما يقع على خلقه، وأنزل هذا الكتاب المبارك الذي جعله تبيانا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء، وجعله هدى لأهل القرن الثاني عشر ومن بعدهم، كما جعله هدى لأهل القرن الأول ومن بعدهم.
اعلم رحمك الله،
قال: اعلم رحمك الله أن الله سبحانه عالم بكل شيء، يعلم ما يقع على خلقه، وأنزل هذا الكتاب المبارك الذي جعله تبيانا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء، وجعله هدى لأهل القرن الثاني عشر ومن بعدهم، كما جعله هدى لأهل القرن الأول ومن بعدهم.
نعم، هداية القرآن هذه مستمرة إلى يوم القيامة، وليست لجيل دون جيل ولا لقرن دون قرن، لأنه لا كتاب بعده. فالتوراة كانت هداية لقوم، والكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى إنما هي هداية لأقوام، وهي كلام الله سبحانه وتعالى. أما هذا القرآن فهو هداية للناس كلهم، متعلق بمصالحهم وبما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وذلك إلى يوم القيامة، لأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الدين الخاتم. ولهذا فإنه يصلح لكل زمان ومكان. ومن زعم أن القرآن لم يكن صالحا إلا للقوم الذين أنزل فيهم أولا فإنه كافر. ومن زعم أن هداية القرآن هداية خاصة للعرب فقط دون سائر الأمم، أو للإنس دون الجن، فهذا كافر والعياذ بالله. فالقرآن هداية مستمرة وأحكامه مستمرة، ولا يمكن الاستغناء عنها أبدا، فلا يقال كان هذا يوافق في الزمن الماضي وكان الزمان كذا وكذا فكان يوافقه من عمل بهذه الآيات، أما الآن عصور التمدن والتحضر والتكنولوجيا وغير ذلك، فالقرآن ليس يستوعب الحياة المدنية المعاصرة ويستوعب العالم المعاصر وإلى آخر ذلك. نقول هذا إلى يوم القيامة، ومن اعتقد ذلك كفر والعياذ بالله. فستبقى أحكامه قائمة يعمل بها عباد الله المتقون، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق الذي هو قائم على القرآن والسنة، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية حتى تقوم الساعة، فهذا إلى آخر الزمان. والحمد لله لم يشعر المسلم الذي نور الله قلبه بنور القرآن، لم يشعر بحرج قط ولن يشعر، ومن وجد في صدره حرجا وضيقا مما أنزل الله سبحانه وتعالى فهذا من ضيق صدره لا من ضيق النص. حاشا 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 أن تكون آية واحدة لا يشعر الإنسان فيها بهداية توافق زمانه، بل هداية القرآن وهداية السنة معك في سرك وجهرك، معك في سلمك وحربك، معك على أي وضع كان. ولهذا فمن تكلم بالقرآن والتزم هداية القرآن كان هو المتبع والمقتدى به، وكان هو صائب النظرة، وكان هو حسن الفكرة، وكان هو عظيم الهدي. فلا يصلح للأمة سوى القرآن، ولا يصلح للبشرية كلها سوى القرآن والسنة، لأنه كلام ربي سبحانه وتعالى، ليس قانونا بشريا وليس وضعيا بشريا، القائم على مصالح جزئية أو مصالح مدعاة، ولهذا العالم كله يختلف، هذا يضع قانونا والآخر يعترض، ما في قانون يتفق عليه في أي مجال من المجالات، قابل الانتقاد وقابل كذا، فين الحاكم اللي بيضع القانون والناس تقول سمعنا وطعنا ما أجمل هذا القانون، إنما تجد يعيشون كما يقولون على النسب 49% 51%، طالما ان الموافق عليه 51% يعني 50% زائد واحد يبقى نطبقه، لانه لا يمكن ان يصلوا الى 100%، لا يمكن ان يصلوا 90%، انما كل ما يرجونه هؤلاء 50% زائد واحد حتى تحل المشكلة عندهم. واحيانا يكون الامر صعبا ان يصلوا حتى الى 50% زائد واحد، لانه وضع بشر فيه الثغرات. أما هداية القرآن فكما قال الشافعي لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لكفته، ونحن نقول لو تدبر الناس في كل آية من آيات القرآن لكفته، لكن ليس، لكن العيب في كثير من الناس حينما لا يستقيم قلبه على هداية القرآن. نعم.
قال: ومن أعظم البيان الذي فيه بيان جواب الحجج الصحيحة والجواب عما يعارضها وبيان الحجج الفاسدة ونفيها، فلا إله إلا الله ماذا حرمه.
ومن أعظم البيان الذي فيه يعني في القرآن، انتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، من أعظم البيان الذي في القرآن بيان، من أعظم الذي في القرآن الفرقان الذي يفرق الله به بين الحق وأهله وبين الباطل وأهله، من أعظم البيان الذي في القرآن الفرقان الذي يعلمك الحجج الصحيحة ويعلمك الشبهات الباطلة. يقول: بيان جواب الحجج الصحيحة والجواب عما يعارضها وبيان الحجج الفاسدة. يبقى أعظم قضية في القرآن هي هذه القضية التي صارت مع كل آية، ما الحق وما الباطل، ما المقبول وما المردود. كما أكرر معكم يا إخواني، أعظم قضية هو أن تصل إلى الاستقامة في معرفة الحق من الباطل، أعظم قضية. لهذا يا إخواني لا تفتحوا آذانكم ولا قلوبكم لمن يزاتف هذه القضية يا إخواني، هذه القضية لا يمكن يعني تستوفى أو يقال بأن الإنسان وصل فيها إلى حد يكفي ولا يكررها. كرر قضية الحق والباطل، كرر قضية الصراع، أهل الباطل متفننون في باطلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خط خط مستقيما قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوط معوجة قال هذه سبل سبل سبل، على كل سبيل من شيطان يدعو لي سبل لا يمكن تنتهي، سبل على حسب العصر، سبل على حسب المكان، سبل على حسب القائل، سبل على حسب سبل لا يمكن. رد انت الليلة، الليلة نام على ردود على كذا، اصبح الصبح بعد الفجر ردود جديدة، ليه؟ سبيل جديد. انا اعجب والله يا اخواني، والله اعجب، انتم ما يفهمون قرآن، ما يفهمون سنة، هو سبيل واحد خلاص انت ربطت عليه في 1420 وهو الى الان. يا اخواني اتحداكم ان تنام على سبيل شيطان ترد عليه فتستيقظ فإذا بالناس لا سبيل للشيطان عليهم حتى الظهر حتى ولا حتى العصر ولا حتى غدا. الشيطان مع الأنفاس، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، الشيطان مع إراداتك، الشيطان مع أحلامك، الشيطان مع ماضيك، مع حاضرك، مع مستقبلك، الشيطان مع زوجك، مع ولدك، مع جارك، الشيطان مع شيخك، مع حاكمك، الشيطان ما يتركك أبدا، ما يتركك. ولهذا أعظم بيان في القرآن الحق والباطل، أعظم بيان في القرآن هذا الفرقان، ولهذا جعله الله سبحانه وتعالى أعظم ما يرزقه العبد. ثم التقوى الأولى هذا البيان، تلك المعرفة، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله ماذا يا إخوان يجعل لكم فرقان. أعظم ثمرات التقوى التي الدين كله، إن تتقوا الله يعني لا يمكن أن يعطيك الله، أن يعطيك الله الفرقان بلا تقوى. أعظم هدايا التقوى الفرقان. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فإن استدل مستدل. لكن إبراهيم مع أبيه قال أدعو لك وكذا إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. هذا ليس لكم فيه اقتداء لأن هذا كان عن موعده. فلما تبين له أنه عدو له أن أباه عدو لله تبرأ منه وهو أبوه. فأعظم قضية هذه أعظم قضية ولهذا لا تسمع فيها نصيحة إلا قوك الله أعانك الله شد الله أزرك جزاك الله خيرا. لأن السبل كثيرة سبل ملاحدة سبل ماسونية سبل اشتراكية سبل علمانية هذه سبل يهودية سبل نصرانية سبل مجوسية سبل درزية اسماعيلية نصيرية بهائية أحمدية قديانية هذه سبل بعيدة. لكن تعال إلى السبل القريبة التي تنتسب إلى هذه الأمة مباشرة أو لم تخرج إلى الكفر بالأعيان يعني منتسبة للإسلام يعني تحتاج إقامة حجج حتى تحكم على الواحد من أشاعرة من جبرية يعني سبل 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 لا يمكن تنتهي على كل سبيل من شيطان يدعو إليها. يبقى من أعظم البيان الذي فين في القرآن من أعظم البيان جواب الحجج الصحيح والجواب عما يعارضها وبيان الحجج الفاسدة ونفيها وبيان الحجج الفاسدة ونفيها. فلا إله إلا الله ماذا حرمه المعرضون عن كتاب الله من الهدى والعلم ماذا حرم من حرموا الحياة الحياة أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. يبقى أعظم ما في القرآن هي هذه القضية يا إخوان. يبقى أعطيها وقتك أعطيها عمرك أعطيها أنفاسك حتى تموت عليها واعبد ربك حتى يأتيك اليقين والعبادة التوحيد لأن المخاصمة فيه كما يقول بعض في بعض مسائله وما خلقت الجن والإنس ليعبدون قال العبادة التوحيد لأن المخاصمة وقعت فيه المخاصمة وقعت في هذا الذي خلق الموت والحياة ليه يا أخوان. اقرأوا يا أخوان القرآن ليبلوكم أيكم أكثر عملا أيكم أحسن وأحسن هذه هي هذه النقطة أحسن هذه بمعرفة الصواب من الخطأ أحسن هذه بمعرفة الباطل من الحق أحسن هذه بمعرفة الاتباع من الابتداع أحسن هذه بمعرفة المقبول من المردود المشروع من الممنوع أحسن أحسن الله نزل أحسن الحديث. يبقى هذه القضية القضية المحورية القضية الجوهرية القضية الأم القضية التي هي سن الفرجار الذي يتكون منه دائرة هي هذه القضية كما ألمح إلى ذلك ابن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات وتكلم عن قيادة المعارك بلا بصيرة. ولكن العيب في من يخوض هذا الصراع وتلك المعارك بلا بصيرة ولا حجج القرآن كافية حجج السنة كافية والقرآن ينسف الباطل نسفا في أحرف أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم خلقوا من غير شيء؟ خلقتم أنتم من غير شيء؟ ولا أنتم الخالقون؟ لا هذا ولا ذاك. يبقى ماذا؟ أن الله خلقكم. حتى يسمعها جبير كما في الصحيح ابن مطعم وقد كان مشركا يوما قال كذا قلبي يطير. وإذا قيل لهم لا إله الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. حجج القرآن عظيمة وبينات القرآن عظيمة، ولهذا حينما تلعثم الإنسان في رد باطل فلماذا؟ لفقره، لضعفه في الاستدلال بالقرآن والسنة. فلا إله إلا الله، ماذا حرمه المعرضون عن كتاب الله من الهدى والعلم؟ ولكن لا معطي لما منع الله. الله أكبر، هذا رزق. إنما أنا قاسم والله يعطي. الله يعطي. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. سبحان الله، شوف هذا عند قدر وهذا عند قدر وهذا عند قدر وهذا عند قدر. ليه؟ لأن وادي هذا غير وادي هذا غير وادي هذا. فسالت أودية بقدرها، بقدر حسب قدر، هذا حسب ما يرزقك الله من الهداية والبصيرة، وهذا حسب ما يكون من تقوى، فإنك ترزق من هذا بقدر تقواك لله سبحانه وتعالى. وتراهم ينظرون إليكم لا يبصرون. بعض الناس القرآن أمامه يا إخوان، القرآن أمامه، أحافظ القرآن بالقراءات العشر، أشعاري صوفي خارجي، تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي. يعني القرآن ما هداهم؟ نعم، لأن الهداية، لأنهم ليسوا ماذا؟ القرآن الذي هدى الله به الصحابة لم يهدي الله به الخوارج، لأن قلوب الصحابة غير قلوب الخوارج، فالصحابة أضر الأمة قلوبا هذا واحد، وأعمقها علما اثنين، وأقلها تكلفا ثلاثة، وأحسنها حالا أربعة. يقول ابن مسعود في صحابة الرسول لها كذا، لما كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة علما وأقل الأمة تكلفا وأحسن الأمة حالا، كانوا ماذا؟ كانوا أهدى الأمة، أهدى الأمة. فهم أفضل الأمة كما قال شيخ الإسلام، فهم أفضل الأمة علما وعملا ودينا وبيانا ودعوة وجهادا. فلا يفضلهم جيل، لأنهم كانوا أبر الأمة قلوبا، ولكن لا معطي لما منع الله. وهذه التي سئلت عنها فيها، وهذه التي سئلت عنها قال رب لم حشرتني أعمى، فيها بيان بطلان شبه يحتج بها بعض أهل النفاق والريب في زماننا. وهذا في قضيتنا هذه، وبيان ذلك. نعم،
قال وبيان ذلك أن هذه في آخر قصة
كلام الشيخ في كشف الشبهات، ولكن قال ولكن العيب في من يخوض. نعم، انما العيب على من الخوف، انما الخوف على الموحد الذي يخوض. نعم، هات هذه. نعم،
قال وبيان ذلك أن هذه في آخر قصة آدم وإبليس، وفيها من العبر والفوائد العظيمة لذريتهما ما يجب.
يعني أن هذه الآية في آخر قصة آدم وإبليس، وهي قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. نعم، ومن أول الآيات ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. نعم، هذه آخر قصة آدم وإبليس، وفيها
قال وفيها من العبر والفوائد العظيمة لذريتهما ما يجل عن الوصف، فمن ذلك أن الله أمر إبليس بالسجود لآدم ولو فعل لكان فيه طاعة لربه وشرف له.
يعني ولو فعل إبليس، ولو فعل إبليس هذا لكان فيه طاعة لربه وشرف له بالموافقة، فالشرف لك استطيع ربك سبحانه وتعالى يأمرك فتأتمر. نعم.
ولكن سوي
هذا الله قال عن القرآن إيه؟ وإنه لذكر لك ولقومك، أي لشرف لك ولقومك، فالقرآن شرف لنا، عز لنا. نعم.
ولكن سولت له نفسه أن ذلك نقص في حقه إذا خضع لواحد دونه في السن ودونه في الأصل على زعمه، فلم يطع الأمر واحتج على فعله بحجة وهي أن الله خلقه من أصل خير من أصل آدم. ولا ينبغي أن الشريف يخضع لمن دونه، بل العكس، فعارض النص الصريح بفعل الله الذي هو الخلق، فكان في هذا
تبهتم فعارض ايه؟ فعارض النص الصريح
بفعل الله،
اي اسجد، امرهم الله بالسجود، ان اسجدوا لآدم بماذا؟ بفعل الله الذي هو الخلق، فكان في هذا عبرة عظيمة لمن رد شيئا من امر الله ورسوله واحتج بما لا يجدي. انت تحتج بفعل الله على امر الله، بفعل الذي هو خلق الله، من حكمته أن خلقك من نار وأن خلق آدم من طين، هذا فعل من؟ هذا فعلك أنت، أنت الذي خلقت نفسك من نار وخلقت آدم من طين، فالذي فعل هذا فعل لحكمة، والذي أمر أن تسجد لآدم أمر لحكمة، فلا تعارض أمر الله بفعل الله، لأنه لا يمكن أن يتعارض فعل الله. لكنك إن عرفت أنك عبد لله وافقت الأمر وامتثلته واستنبطت الحكمة من الفعل وأجللته سبحانه وتعالى، فكيف تعارض أمر الله بفعل الله؟ كيف تعارض الشرع بالقدر؟ ربي بما أغويتني، كيف تعارض هذا بذاك؟ إنما قف عند الشرع ممتثلا. ولهذا آدم عليه السلام وحواء لما عصيا وأكل من الشجرة كان منهما ربي بما أغويتنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولهذا قاعدة التوافق بين الشرع والقدر قاعدة عظيمة جدا جدا، ولهذا نشأت القدرية والجبرية والإبليسية والمشركية كلها، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، كل هذا في هذه النقطة، عدم التوفيق بين الشرع والإيه والقدر، بين الشرع والقدر عدم التوفيق. ولم يهدى في هذه المسألة إلا أهل السنة والجماعة، أمنوا بالشرع وامتثلوه، وأمنوا بالقدر وفوضوا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، فإن وقع ما يوافق الشرع حمدوا الله وعلموا أنه بقدر الله، وإن وقع ما يخالف الشرع استغفروا الله وعلموا أنه وقع بقدر الله، فكل أمر بقدر، لكن لا يحتجون بالقدر على الأمر، فاحتج هذا بإيه؟ بفعل الله وهو الخلق على أمر الله الذي خلق والذي أمر. ولهذا سجد الملائكة كلهم أجمعوا ولم يقف وقفة إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، حمله على ذلك الحسد واستدل بأفسد القياس. ولهذا كان إبليس رأي المقيسين القياس الباطل الفاسد. نعم.
قال فلما فعل لم يعذره الله بهذا التأويل، بل طرده ورفع آدم وأسكنه الجنة وكان مع
ليه يا أخوان؟ أليس الذي يتأول الشيء وكذا قد يعذر؟ ليقع في شيء متأولا قد يعذر؟ يقال هذا التأويل الذي يعذر فيه صاحبه إن كان له وجه، أما إذا لم يكن للتأويل وجه وكان بمحض الهوى فلا يعذر صاحبه. يعني احنا نعذر الروافض اللي بيقولوا إن الله وإذ قال موسى للقوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أن البقرة عائشة نقول تأول في العذرهم، تبت يد أبي لهب هذا أبو بكر وعمر، هذا التأويل ليس له وجه، فلهذا لم يعذره الله. فليس كل متأول يعذره الله، وليس كل من استدل بشبهة يعذره الله، وإنما إن كان للتأويل وجه. وهناك تأويل يمنع من تكفير ولا يمنع من تضليل، نفس المسألة، يمتنع تكفيرك ولا يمتنع بها تضليلك، وهناك تأويل يمتنع بها تكفيرك وتضليلك. الجهمية تأويلهم يمنع التكفير حتى تقوم الحج، لكن لا يمنع التضليل. كل الفرق قاعدة، كل الفرق تأويلها يمنع تكفيرها لا تضليلها، كل الفرق تأويلها يمنع تكفيرها لا تضليلها، أقصد الفرق التي تدخل في الأمة، إنما الفرق الغالية التي خرجت عن الأمة هذه لم تدخل الإسلام حتى نقول تخرج منه. فكل الفرق تأويلها يمنع تكفيرها لا تضليلها، ونقصد الأعيان، وإلا في النوع قد يكون هناك من يكفر كالجهمية كفار نوعا، لكن هذا يمنع التكفير حتى تقوم الحجة، لكن لا يمنع التضليل، هذا لا يمنع التضليل. ولهذا من انتسب إلى هذه الفرق لا يحتاج إلى إقامة حجة في التضليل، فهو مبتدع ضال، حتى لو كان بينه وبين الله معذور، هذا عند الله، أما في أحكامنا فإنه ضال مضل، لأنه إنما سلك مسلكا لم يؤمر به ابتداء. نعم.
وكان مع عدو الله من الحدق والفطنة ودقة المعرفة ما يجل عن الوصف، فتحيل على آدم حتى ترك شيئا من أمر الله، وذلك بالأكل من الشجرة، واحتج لآدم بحجج، فلما أكل لم يعذره الله بتلك الحجج، بل أهبطه إلى الأرض وأجلاه عن وطنه.
الله أكبر. عجيب، سبحان الله. وقف مع فعل إبليس أولا في عدم السجود لآدم لما أمره الله، واحتج بفعل الله وهو الخلق على معارضة أمر الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن يعارض أمر الله بفعله ولا بشيء، خصوصا أن الأمر اتجه إلى إبليس مباشرة بلا واسطة، يعني ليس يقال نريد أمرا قطعي الثبوت قطعي الدلالة، فهذا لا واسطة حتى تقول وهم أو ساء حفظه أو خبر أحد أو شيء، الأمر والله مباشرة. الأمر الثاني لا يقبل تأويل في هذا حتى قطعي الدلالة، ولهذا الملائكة بادرت فسجد الملائكة كلهم أجمعون، لهذا لم يعذره الله. قال وكان مع عدو الله من الحذق والفطنة ودقة المعرفة، أي بدواخل النفوس، كما يقول ابن القيم فإن الشيطان يشم القلب، لو خبر بهذا، له خبرة بهذا، ولهذا فإن الشيطان يسير مع الإنسان على حسب، فهناك من يسير معه في من باب الإفراط، هناك من يسير معه من باب التفريط، ويشم قلب الإنسان. من أين يؤتى هذا الإنسان؟ يؤتى من قبل النساء، طيب، والثاني من قبل المال، والثالث من قبل شهرة، والرابع من قبل، وهكذا يشم القلب الشيطان، يشم القلب ويعرف ماذا على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، فيعرف هذه الأشياء ويشمم القلب، واحد يثير فيه الغضب لأنه قريب إلى الغضب، واحد يجعله على دياثة لأنه بليد بارد لا يبالي، في حريمه يقال امرأة كذا يقول ما يضرها عادي، من هنا دخل إلى ماذا؟ قال فتحيل على آدم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، حتى ترك شيئا من أمر الله، وهو إيه؟ الأمر بعدم الأكل، هو نهي، والنهي يدخل في الأمر، النهي يدخل في الأمر، وإلا قد نهي آدم، لم يؤمر نهي، لكن أمر أن لا يأكل، فدخل النهي في الأمر، ولهذا الأمر أعم من النهي، لأن النهي يدخل في جملة الأوامر. وذلك بالأكل من الشجرة، واحتج لآدم بحجج مما يدل على أن الشيطان إذا جاء العبد الصالح فإنه لا يأتي مباشرة يقول إذني أقتل افعل المعصية كذا، وإنما يأتيه بأشياء قد يقع بها التزيين، قد يقع بها التزيين. وهذه من حكمة الله عز وجل أن هذا أن هذه المسألة اللي وقعت من آدم عليه السلام لتكون درسا لنا. شو بقى الكلام الجميل، يقول ابن عبد الوهاب: فلم يعذره الله بتلك الحجج، أي لم يعذر الله آدم، وكان ماذا؟ بل أهبطه إلى الأرض وأجلعه عن وطنه الذي هو الجنة. يريد عقاب، يقول إيه؟ يقول اعتبر بهذه القصة، فإذا كان آدم، فإذا كان إبليس مع كونه كان يعبد الله مع الملائكة جرى له ذلك، لما قاس القياس الفاسد بسببه حصل ما حصل، وهذا آدم نبي الله الذي كان في الجنة والذي نهى الله عن أكل من الشجرة وكذا، لما عصى في هذا الأمر الواحد كانت النتيجة أن أهبطه الله من الجنة لحكمة يعلمها الله. فاعلم أن الواجب عليك ألا تركن إلى استقامتك إن كنت مستقيما، أو إلى فضلك إن كنت ذا فضل، وإنما ينبغي أن تستشعر فقرك إلى الله وإفلاسك له وانطراحك بين يديه وحاجتك إلى الامتثال وإلى سؤال الله الدائم أن يثبتك، ولا تظن أن الهداية تنتهي وأنك طالما أنك عليها فلن تضل بعد ذلك أبدا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذا السر في أنه يتكرر سؤال الله لذا في كل ركعة من الركعات. إذا كنت على الهداية فعلام تتكرر الهداية، لأن الهداية ليست شيئا يفرغ منه وتنتهي، وبالتالي تسأل الثبات. ولهذا ابن العلم قال معنى التكرار سؤال الثبات، يعني الهداية تحققت فأنت على الهداية، أنت على الصراط المستقيم، ويكون معنى سؤال الله الهداية في كل ركعة يعني اللهم ثبتنا عليه. وقد رد ابن القيم هذا رحمة الله عليه، وبين أن الهداية تتجدد، وأنك في حاجة دائما إلى هداية متجددة مع كل أمر تمتثله، ومع كل نهي تنهى عنه، ومع كل موقف أنت فيه. فأنت مع هذا الكتاب تحتاج إلى هداية، بل مع هذا السطر تحتاج إلى هداية، أنت مع العلم تحتاج إلى هداية، أنت مع الصلاة تحتاج إلى هداية، أنت مع الصيام تحتاج إلى هداية، هذه عشر ستقبل عليك محتاج إلى هداية، هذا حج سيقبل عليك محتاج إلى هداية، هذا محرم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث أبو هريرة: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. هذه هداية جديدة يا إخوان، محرم الماضي، محرم قبل الماضي. ولهذا فإنك في كل مرة تقول: اللهم اجعل محرم هذا الشهر المبارك، اللهم اجعله أعظم شهر يمر عليه، اللهم اجعل، وهكذا في كل ليلة تحتاج إلى هداية حتى تقوم بها الليل. الهداية متجددة وليست ثابتة، وليست شيء يفرغ منه فتسأل الله الثبات عليها، وإنما أنت في حاجة إلى سؤال الله الهداية في كل لحظة مع كل نفس، لأنك فقير إلى ربك أن يهديك في كل لحظة. هذا آدم ومن كآدم، ومع ذلك دخل إبليس بحجج عليه حتى أكل من أشجر، فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. نعم.
قال ثم قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني، يقول تعالى
يهودا،
نعم، يقول تعالى: لما أجليتكم عن وطنكم، فإن بعد هذا الكلام وهو أني مرسل إليكم هدى من عندي، لا أكلكم إلى رأيكم ولا رأي علمائكم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى، لأنه لا هداية في الحقيقة إلا من الله، ومن حكمة الله أنه لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم سدى، بل أنزل عليهم كتبا وأرسل إليهم رسلا، فإما يأتينكم مني هدى. فالهداية من من يا أخوان؟ من الله. والهداية التي من النبي هي من الله. الهداية من النبي هو الإرشاد والدلالة من الله. وكذلك أوحينا إليك روح من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كنت تدري، هذا للنبي، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى. ضالا يعني ليس منحرفا، وإنما ضالا تساوي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني ليس عندك القرآن، ليس عندك وحي، فجاءك الوحي. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد الله عز وجل بغار حراء، وكان صلى الله عليه وسلم بعيدا عن شرك، لم يشرك، لم يشرب خمرا، لم يزني صلى الله عليه وسلم، وإنما رباه الله عز وجل فحسن تربيته. قف عند هذه الآية، فإما يأتي أنكم مني هدى فلا أكلكم إلى رأيكم ولا رأي علمائكم ولا رأي أمرائكم ولا رأي آبائكم ولا رأي أبنائكم. فمهما بلغ المخلوق رحمة وشفقة فلا يمكن أن يضع هدى من كل وجه. من هنا يبطل أحكام البشر والتحاكم بين البشر بما يقنن البشر، إنما وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. بل أنزل
إليكم العلم الواضح الذي يبين الحق من الباطل والصحيح من الفاسد والنافع من الضار.
الله أكبر.
لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
أي من باب إقامة الحجة على الناس، ولهذا الناس تقوم الحجة عليهم بالرسالة، تسمى الحجة الرسالية. نعم.
ومعلوم أن الهدى هو هذا القرآن.
فما يأتينكم مني هدى، هذا هو القرآن. نعم.
فمن زعم أن القرآن لا يقدر على الهدى منه إلا من بلغ رتبة الاجتهاد، فقد كذب الله في خبره أنه هدى.
ليه؟ لأنه سيكون هدى لبعض الناس المجتهدين فقط، ولا يكون هدى لعموم الناس. نعم.
فإنه على هذا القول الباطل لا يكون هدى إلا في حق الواحد من الآلاف المؤلفة، وأما أكثر الناس فليس هدى في حقهم، بل الهدى في حقهم أن كل فرقة تتبع ما وجدت عليه الآباء، فما أبطل هذا من قول. وكيف يصح لمن يدعي الإسلام أن يظن في الله وكتابه هذا الظن؟
نعم، أنه لا يقدر على الهدى منه إلا من بلغ رتبة الإجتهاد. هذه المسألة السادسة من الأصول الستة التي ناقشها الشيخ، وهم مرادهم منها أصلا من قال هذا ليس تعظيم القرآن، أنه ما ينتفع بالقرآن إلى مجتهد، وإنما هو سد باب النظر في القرآن والسنة لتكون أسيرا علماء السوء. فلو جيت تحاكم العالم تقول يا شيخ لكن القرآن الآية تقول، يقول لك أعوذ بالله، أنت بتقول الآية تقول؟ أعوذ بالله، أنت كيف تقول القرآن الآية تقول؟ كيف تقول الحديث يقول؟ أنت أعوذ، استغفر 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 استغفر، هذا ما ينظر في القرآن ولا ينظر في السنة إلا مجتهد. نقول له والمجتهد عندكم؟ المجتهد من علم كتاب الله عز وجل، المجتهد من علم السنة وكذا، المجتهد. ويضعون شروطا قد لا تتوافر في أهل بدر. المراد أن تبقى جاهلا وأن تبقى حبيس ماذا؟ وأن تبقى حبيس هؤلاء الذين يقولون. فإن قالوا لك اذهب ذات اليمين فذات اليمين، وذات الشمال فذات الشمال. نعم.
قال ولما عرف الله سبحانه،
بذكرون واحد من الإخوان، والله يا إخواني قبل ما سافر يمكن 86 أو 87، وده كان زعيم الإخوان هنا في بيالة، فأنا جالس معه فتكلم في اللحية والنحية يعني، فأنا بقول له إن اللحية دي واجبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا 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 وف. قال النبي إيه؟ أنا لا أجيز لك أصلا تستدل بقال النبي. وأنت مين أنت عشان تقول قال النبي؟ من أولها يعني انت يا هشام لا يحل لك ان تقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم امر باعفاء اللحية، قال كما في الصحيح صلى الله عليه وسلم وفروا. لا 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 لا، انت مين انت اصلا؟ انت مين انت؟ والله يقول هذا يا اخوان، هذا مقرر عندهم، عند الصوفية، عند التبليغ، عند اي جماعة. كن بين يدي شيخك كالمي بين يدي المغاسل، اللي بيتكلم في الدين وشيخك فقط، انما انت تعترض تنطرد. من اعترض انطرد، هذا يطرد هذا اذا اعترض. ما يحيل لك تنظر في كتاب الله. نعم. ولما عرف،
ولما عرف الله سبحانه ان هذه الامة سيجري عليها ما جرى على من قبلها من اختلاف على اكثر من 70 فرقة، وان الفرق كلها تترك هدى الله الا فرقة واحدة، وان الفرق،
طبعا هذا في كل امة، يعني في امة النصارى، في امة اليهود، افترقت اليهود على 71 ملة كلهم في النار الى واحدة، وافترقت النصارى على 72 ملة كلهم في النار الى واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 ملة. فدل هذا على أن الحق واحد ولا متعدد يا أخوان؟ واحد. إلا واحدة، إلا واحدة هم أتباع موسى، إلا واحدة هم أتباع عيسى، فأتباع الأنبياء هم النجون. نعم. ولما عرف الله سبحانه أن هذه الأمة هو الوصف بإطلاق عارف، لا، لكن المعرفة إذا كانت مقيدة، عرف الله ما في قلبك، عرف الله ما في كذا، أن تعرف الله بآياته، فالمعرفة إذا قيدت ما فيها إشكال، يعني المعرفة إذا قيدت ما فيها إشكال، عرف الله سبحانه أن هذه الأمة سيجري كذا وكذا، لكن الأوضح العلم، الأوضح العلم والأفضل العلم، لأن المعرفة قد يسبقها جهل. نعم.
قالوا أن الفرق كلها يقرون بأن كتاب الله هو الحق، لكن يعتذرون بالعجز، وأنهم لو يتعلمون كتاب الله ويعملون به لم يفهموه لغموضه. قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهذا تكذيب لهؤلاء الذين ظنوا في القرآن ظن السوء. قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة.
الله أكبر. يعني قرأ القرآن بقلبه وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وسأل الله الهداية ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. نعم.
وبيان هذا أن هؤلاء يزعمون أنهم لو تركوا طريقة الآباء ويقتصرون على الوحي لم يهتدوا، بسبب أنهم لا يفهمون،
ولهذا استراحوا فقالوا إن وجدنا آباءنا على ما آباؤنا هم الفاهمون ونحن على آثارهم مقتدون، كالذين يقولون نحن على ما عليه مشيخنا. هو أنت أعرف من الشيخ؟ يعني هو الشيخ يجهل هذه؟ الشيخ أضرب السنة، الشيخ لو كان عارف أن هذا يخالف السنة لما سلك. إحنا وراء مشيخ، وراء مشيخنا وراء علماء، معقول الشيخ ما يعرف هذا؟ الشيخ عارف السنة، أنت تقول قال النبي، قال الله قال النبي، الشيخ عارف قال الله قال النبي. لو كان الشيخ يعلم أن هذا مخالف لما فعله. هذه لا تنفع الإنسان، هذه ما تنفع. نعم.
كما قالوا قلوبنا غلف، فرد الله عليهم بقوله بل لعنهم الله بكفرهم، فضمن لمن اتبع القرآن أنه لا يضل كما يضل من اتبع
يعني
الله.
قالوا قلوبنا غلف، فبين الله أن هذه عقوبة من الله بسبب كفركم، والله لم يخلق قلوبكم غلفا ولم يطبع على قلوبكم منذ خلقكم ولم يجعل على قلوبكم أقفالها منذ خلقكم، بل كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، إنما ما حصل لكم عقوبة، ما حصل لكم عقوبة، وليس أن الله خلقكم على هذا، فطركم على طبع القلوب وختمها وقفلها وغلقها، بل طبع الله عليه، بل لعنهم الله بكفره، بل طبع الله عليه بكفره. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، بسبب هذا كله، بسبب، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. هذا يا إخواني، وما ظلمهم الله لكن كانوا أنفسهم. فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسر يسرى. تعالى يا أخي تعالى يا أخي حلق العلم وروح للعلماء يا أخي. بيع بهيمك بيع بيتك واطلب الهدى يا أخي. الله سيهديك والله. لو بعت شيء ورحلت للعلماء ورحلت إلى هنا وطلبت العلم قلت يا رب يا رب اهديني أطور هذا الشخص يضله الله يا أخواني؟ هذا الشخص يضله الله يا أخواني؟ اللي بيقوم من الليل يتوضأ وينصب قدمي اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض يقول من أدعية الاستفتاح ليس في السجود فقط. هل من أدعية الاستفتاح الله أكبر اللهم قبل ما يقرأ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في مكان الباطل اهدني ما اختلف فيه حقرني إنك تهدي من تشاء لصراط المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والله يا أخواني العبد الفقير لو يدق واحد عليه الباب وهو صادق يعرف من صادق الساعة 2 بالليل ويدق يقول له يا أخي لو سمحت شوف لي بس رغيف أكله بالله عليك ماذا تصنع؟ بالله عليك لو جاك واحد وانت عارف انه صادق ما هو بمتسول وجاء لك رغيف تقول له رغيف رغيف تعال 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 رغيف ايه؟ والله العظيم الواحد يفرغ له كل ما في الثلاجة كل ما في بيته كل ما في بيته لا يبقي شيء من عمرات. يعني انت جئتني الساعة الثانية ليلا تطلب مني رغيفا الى هذا الحد وانا اعرف انك صادق وانا اعرف انك عفيف وانا اعرف انك وانا عبد مخلوق مجبول على شح وبخل كيف برب العزة الذي قال ومن تقرب مني شرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن اتاني يمشي اتيته هرولة. كيف برب يقوم عبد يتوضأ فيحسن وضوء ثم ينصب قدمي لا يرى أحد ولا يطلع أحد ولا كاميرا تصور ولا تسجيل يسجل ولا شيء ما يرى رب العزة سبحانه وتعالى ويقول بصدق من غير التفات قلب إلى غير الله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي وحياتي ومات الله رب العالمين لا شريك له بذلك قلت أنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أتربى عبدك ظلمت نفسي. ما هذا يا أخوان؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين تجعل لكل ركعتين دعاء استفتاح متنوع فأطر الله يضلك فيها يضلك أبدا. إن الله لا يهدي من يضل لكن من يطلب الهداية. فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسر العسرى ومن بخل واستغنى ذوي الحسنى فسنيسر العسرى. فقلهم بل قلوبنا غلف ليس حجة لأن هذه عقوبة بل كفرنا فطبع الله على قلوبكم. ولهذا الذين لا يعذرون بالجهل لما يستدلون بمثل هذه الآيات ويقولون الحجة قامت مع أن الله طبع على قلوبهم. فإذا كان من طبع الله على قلبه فلم يفهم قامت الحجة عليه فكيف بمن له فهم؟ نقول من فهمكم أوتيتم. فإن هؤلاء الذين طبع الله على قلوبهم وجعل عليها أقفالا وأغلالا وختم عليها إنما كان عقوبة بعد بيان الله الذي وصل إليهم فعارضوه وعاندوه وتركوه فعاقبهم الله بهذا. فحجة سبقت هذا وإعراض عنها كان سبب هذا. ولهذا قال الله ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. يبقى ذكر فأعرض لكن الله خلقهم على طبع القلب لكانت لهم حج. لو الله خلقهم على طبع القلب لكانت لهم حجة لكن الله خلقهم على فطرة الإسلام وليكن لهم حجة. نعم.
قال فتجدهم في المسألة الواحدة يحكون سبعة أقوال أو ستة ليس منها قول صحيح
أو ستة ليس منها قول صحيح
والذي ذكر الله في كتابه في تلك المسألة بعينها لا يعرفونه.
يا الله حق لي يعني لهذا الرجل أن يكون سبحان الله إماما سبحان الله. ولهذا فعلا أهل البدع مركزون على بالذات ابن تيمية وابن عبد الوهاب أحمد بن حنبل أجل من ابن تيمية وابن عبد الوهاب كثير كثير كثير. لكن ليه العداء لابن عبد الوهاب وابن تيمية أكثر. ليه؟ أولا أحمد في مصف إما أربعة فما يستطيعوش إعلاميا يجعلوا أحمد بن حنبل زي ابن تيمية. امنعوا كتب أحمد بن حنبل، لا تقرأوا في كتب أحمد بن حنبل. سبب انحراف الشباب ده كتب أحمد بن حنبل، الدين والكلية تقوم عليهم. لأن أحمد بن حنبل له أتباع في أفريقيا، له أتباع في أستراليا، له أتباع في أمريكا، له أتباع في كذا. أحمد بن محمد ضمن أربعة، هتسقطوا سقط الثلاثة اللي معاه، هترفعوا ارفع. عارفين ده؟ كوجه علمي زي الحزبين في المملكة كده. يبقى حزب على خلاف الكلام ابن باز، على خلاف كلام كده، بس إلا نسيم الحاجات في سيرة ابن باز. ليه؟ ده بالذات هتتكلم فيه هتسقط نفسك. فهو يخلو منه وهو يعارض موضوع لكل وجه، لكن اعلاميا ما يقدرش يقول ابن باز، ما يقدرش يقول ابن باز. فابن باز كله بينتسب ايه؟ ولا واحد في المملكه حزب يتكفي الا طبعا حزب تنظيم القاعده اسامه بن لادن وكذا، لكن كل الاخوه كل المتسترين في المملكه لا يمكن يطعن في ابن باز. ابن باز لا، ابن باز لا، بل ينحتون ابن باز شخصا اخر يوافق اهواءه. ابن باز والمخالف ما شاء الله رأيه. ابن باز يستق ابن باز ما ابن باز أب... ابن باز ابن باز كذلك احمد، كذلك احمد بن حنبل. ما يمكن واحد يسقط احمد بن حنبل من الاشاعرة من الصوفية. فالائمة الاربعة والفقهاء الاربعة كلهم على العين وعلى الرأس. اما ابن تيمية لهو فقيه من الفقهاء الأربعة اللي هو له مذهب الأمة، ربع الأمة تتبع ولا ثلث الأمة ولا نصف الأمة، الاتباع العام. ولد عبد الوهاب كذلك، فيكون العداء سافرا معهما. الأمر الثاني أن أحمد بن حنبل علمه خام. أحمد بن حنبل لم يصنف في التصنيفات سوى الأثرية، مسندة ينقله تنقل عنه الأم المسند الأثري. لما وضع بعض أشياء مصنفات قليلة كلها قائمة على أثر وفي باب، إنما ابن تيمية لا، شرك وغرب وفند وأصل وقعد وأتى على قواعد هؤلاء من أصلها، فخر الصف عليهم من فوقهم، وجاء فتمم عليهم وأجهز على جريحهم واتبع مدبرهم ابن عبد الوهاب. يعني كان في بعض كم واحد كده فر وبتاعه وراح، وكان لسه بتعالج من ايام ابن تيمية مقطوع ايده في الغنان المركزة، فجاء ابن عبد الوهاب خلص عليه. صحيح جاء من غير تكرار. ميزة ابن عبد الوهاب انه لم يكن نسخة مكررة من ابن تيمية، انما كما قلت لكم اخذ بابا او عرض المنهج عرضا جديدا، عرضا خاصا. لم يضع ابن تيمية كتاب توحيد مثلما عند ابن عبد الوهاب، لم يضع ابن تيمية أصول ثلاثة، لم يضع ابن تيمية قاعدة أربعة، لم يضع ابن تيمية مسائل جاهلية، لم يضع ابن تيمية أصول ستة، لم يضع ابن تيمية ستة مواضع في السيرة، لم يضع ابن تيمية كشف شبهات. هو بالضبط كما مثلت لكم، هذا الرجل نظر في ساحة المعركة التي خاضها ابن تيمية، فكل جريح أجهز عليه، وكل فار موليا مدبرا تبعه. حتى ليه؟ لأن هؤلاء ما فاءوا إلى أمر الله، بعد ابن تيمية ما فاءوا، إنما أرادوا أن يفئوا إلى طائفة. وفرق بين الخارجي عن السنة إذا فاء إلى الطائفة وإذا فاء إلى الله. فإن فاء إلى الله فلا يتبع، إنما إذا فاء إلى الطائفة يتقوى، ده يتبع مدبرهم يا أخوان. خارج يتبع مدبره إذا كان سفيء إلى الطائفة، لأن الله قال في القرآن: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى إيه؟ إلى أمر الله. إذا إيه؟ لكن إذا فأت إلى الطائفة ده يتبع مدبره إذا كان يفر إلى الطائفة تتقوى به ويعود مرة ثانية على المسلمين بالكر والفر. فجاء ابن عبد الوهاب فأجهز على هؤلاء، لهذا العداء لهما بالذات عداء مستمر متجدد. هو ابن عبد الوهاب موجود، ولكن ابن عبد الوهاب هو السبب اللي طلع فلان وفلان وفلان. هو ابن تيمية قتل أحد في ليبيا ولا قتل أحد في الأردن ولا قتل؟ لا، ابن تيمية اللي قتل الطيار الأردني، وابن تيمية اللي قتل الناس في ليبيا، وابن تيمية اللي بيقتل الناس الآن، وابن تيمية وابن تيمية وابن تيمية إلى آخره. ليه؟ لأن العلم متجدد. نعم. فابن القيم بيقول ابن عبد الرب يقول ايه؟ فتجدهم في المسألة الواحدة يذكر ستة أقوال سبعة أقوال وممكن عشرة أقوال، لكن ليس منها القول الصحيح، محرومون من الهداية، محرومون من الهداية. والذي ذكره الله في كتابه في تلك المسألة بعينها لا يعرفونه، إنما يذكر أقوالا عديدة، لكن أين الحق؟ ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وجعلنا من بين أيديهم ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. نعم.
قال: والحاصل أنهم يقولون لم نترك القرآن إلا خوفا من الخطأ، ولم نقبل على ما نحن فيه إلا للعصمة،
لأنه خايف يقول لك أنا أكلم في القرآن، لا، فيذكر أقوال الرجال، يذكر أقوالا لكن لا يجرؤ أن يقول حجة الله في القرآن، لاحتمال أن يكون مخطئ، فلتعظيم القرآن لا نستدل بالقرآن. نعم.
ولم نقبل على ما نحن فيه إلا للعصمة، فعكس الله كلامهم وبين أن العصمة في اتباع القرآن إلى يوم القيامة. وأما قوله تعالى ولا يشقى، فهم يزعمون أن الله يرضى بفعلهم ويثيبهم عليه في الآخرة، ولو تركوه واتبعوا القرآن لغلطوا أو عوقبوا،
هكذا يزعمون. نعم.
فذكر الله أن من اتبع القرآن أمن من المحذور الذي هو الخطأ عن الطريق وهو الضلال،
وهو الضلال. نعم. فلا يضل،
وأمن من عاقبته وهو الشقاء في الآخرة،
كما قال ابن عباس لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. نعم.
ثم ذكر الفريق الآخر الذي أعرض عن القرآن فقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وذكر الله هو القرآن الذي بين الله فيه لخلقه ما يحب ويكره، كما قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، الآيتين. فذكر الله لمن أعرض عن القرآن وأراد الفقه من غيره عقوبتين.
انتبهتم يا إخواني وصف الشيخ وذكر الله هو القرآن الذي بيّن الله فيه لخلقه ما يحب ويكره. يبقى ما يحب الله وما يكره الله توقيف ولا لا يا إخوان؟ يعني عرفنا ما يحبه الله بكلام الله وكلام رسوله، وعرفنا ما يكرهه الله بكلام الله وكلام رسوله، فليس لنا أن نخترع نقول الله يحب كذا ويكره كذا إلا إذا كان عندنا النص الذي فيه الله يحبه. ولهذا ما العبادة؟ ها؟ ما هي العبادة يا مصطفى؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. طب والعبادة توقفي؟ ولهذا المأمور سواء كان موجبا أو مستحبا يحبه الله، والمنهي عنه سواء كان محرما أو مكروها لا يحبه الله. ولهذا الإرادة الشرعية بتساوي إيه؟ المحب، والإرادة الكونية بتساوي إيه؟ المشيئة. فبالإرادة الكونية يقع المحبوب وغير المحبوب، إنما الإرادة الشرعية في المحبوب فقط، فما أمر به له ورسوله هذا الذي يحبه الله. نعم. طيب، فذكر الله لمن أعرض عن القرآن وأراد الفقه من غير عقوبتين، ومن يعش عن ذكر الرحمن، ها؟
قال: إحداهما المعيشة الضنك
في الآية الأولى، فإن له معيشة ضنك.
وفسرها السلف بنوعين: الأول ضنك الدنيا، وهو أنه إن كان غنيا سلط الله عليه خوف الفقر وتعب القلب والبدن في جميع الدنيا،
في جمع
الدنيا حتى يأتيه الموت ولم يتهنى بعيش،
بعيش لأنه حرص على الدنيا، حريص على الدنيا، فعمل إيه بقى؟ ها؟ تعب في جمعها ثم تعب في الحرص عليه. فلما جمع الملايين، وهذا بتعب ونصب وحرص شديد ربما أفقده اللذة، صارت عنده الملايين، فابتلي بماذا؟ بالخوف ألا تذهب، فما أسعده ماله وإنما كان سبب شقائه، كالذي يتزوج امرأة حسناء لا لدينها ولكن لجمالها، فتكون سبب شقائه ومصدر تعاثته، كالذي يطلب الولد لا ليكون صالحا فيعذب به وهكذا. نعم. الثاني يبقى ضنك في الدنيا. والثاني
هنا والثاني الضنك في البرزخ وعذاب القبر. وفسر وفسر الضنك في الدنيا أيضا بالجهل، فإن الشك والحيرة لها من القلق وضيق الصدر ما لها، فصار في هذا مصداق قوله في الحديث عن القرآن: ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. عاقبهم بضد قصدهم، فإنهم قصدوا معرفة الفقه فجازاهم الله بأن أضلهم.
طبعا حديث ضعيف، حديث حارث الأعور، لكن معنى صحيح: من ابتغى الهدى في غيره أضله الله. نعم.
فإنهم قصدوا معرفة الفقه فجازاهم الله بأن أضلهم وكدر عليهم معيشتهم بعذاب قلوبهم.
قصدوا معرفة الفقه من غير القرآن، لأنه حرام عليهم النظر في القرآن، لأنه نخشى أن نخطئ، نخشى أن نخطئ، فلهذا لم ينظروا في القرآن. وإذا لم تنظر في القرآن وتأخذ إدراكتك في القرآن، كيف تكون الاستقامة بعيدة عنه؟ كل من نظر في غير القرآن والسنة حصل له الضلال، كل من نظر في غير الكتاب والسنة حصل له الضلال. ولهذا مهما كنت ذكيا، مهما كنت ذكيا فأردت الحق في غيرهما بفهم السلف أضلك الله. ولهذا كم من رجل ذكي في العلم، ذكي، لكنه ليس عنده مصدر الاستدلال السلفي اللي هو الكتاب والسنة فهم سلف الأمة، لهذا يضل، يضله الله. شوف صاحب الخواطر، صاحب الخواطر ده مش غبي، صاحب الخواطر ده ذكي، ملفق، ملبس، مدلس، بيقول كل حاجة إلا الحق، كل حاجة بيقول. بهلوان في العرض، بهلوان في العرض، كل حاجة بيقول إلا الحق، إلا الحق. وأمثله كثر، لأن الحق محصور، الحق حصري على فهم السلف، الحق حصري، كلهم في النار إلا واحدة، كلهم في النار إلا واحدة، لا تزال طائفة، طائفة، طائفة. نعم.
قال: وقدر عليهم معيشتهم بعذاب قلوبهم بخوف الفقر وقلة غناء أنفسهم وعذاب أبدانهم بأن سلط عليهم الظلمة والحيرة وأغرى بينهم العداوة والبغضاء، فإن أعظم الناس تعاديا هؤلاء الذين ينسبون إلى المعرفة،
ينتسبون إلى المعرفة.
قال: ثم قال: ونحشر.
وقال ابن كثير: فإن له معيشة ضنكا أي في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره يلبس أفخر الثياب، يركب أفخر السيارات، بل يطير في الهواء، عنده طيارة خاصة، إذا جاءت الكاميرا بالطيارة ترى فيلا متنقلة، أنت يسير لعابك، إيه السعادة دي، طائرة في الجو خاصة مجهزة معدة، هي مطعم من جهة، هي غرفة نوم من جهة، هي منتزه من جهة، فهذا في السماء بطائرة خاصة، وهذا في عمق البحار باليخت الخاص، خاص به، يرى الأسماك من حوله، تقول أنت إلى، ولكن أين القلب؟ يقول ابن كثير رحمه الله: بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فإن قلبه لم يخلص إلى اليقين والهدى، فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبة يتردد، فهذا من ضنك المعيش أو ضنك المعيش، في ريبهم يترددون، في ريبهم يترددون. نعم.
ثم قال: ونحشره يوم القيامة أعمى، والعمى نوعان: عمى القلب وعمى البصيرة، فهذا المعرض عن القرآن لما عميت بصيرته في الدنيا عن القرآن جازاه الله بأن حشره يوم القيامة أعمى. قال بعض السلف: أعمى عن الحجة، لا يقدر على المجادلة بالباطل كما كان يصنع في الدنيا.
الله أكبر، الله أكبر. ويكون هذا عمى القلب أو عمى البصر. ونحشرهم يوم القيامة أعمى، عميا وبكما وصما، هذا حقيقي، هذا حقيقي. قال ابن كثير: قال مجاهد وأبو صالح والسدي لا حجة له، يبقى ده عمل قلب. وقال عكرمة عمي عليه كل شيء إلا جهنم، عمي عليه كل شيء إلا جهنم. ويحتمل أن يكون المراد أن يحشر أو يبعث إلى النار أعمى البصر والبصيرة أيضا، يبقى من جهة لا حجة له ومن جهة لا بصر له. كما قال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم. ولهذا يقول رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا أي في الدنيا. قال كذلك تتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لما أعرضت عن آياتها وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها إليك، بعد بلاغها إليك تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها، كذلك نعاملك اليوم معاملة من ينساك. وليس النسيان الذي هو الذهول عن الشيء، فإن الله لا يصاب بهذا، لأن الله قال لا يضل ربي ولا ينسى. فإن الجزاء من جنس العمل. فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاه، هل يدخل في الوعيد؟ يعني واحد يحفظ القرآن ثم نسي اللفظ مع العمل بالقرآن والفهم للمعنى، قال فليس داخلا في هذا الوعيد الخاص. وإن كان متوعدا عليه من جهة أخرى فإنه قد ورد السنة بالنهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك. قال أحمد وساق بسنده عن سعد بن عبادة قال قال صلى الله عليه وسلم ما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجذم. لكن الحديث ضعيف. وليس هناك وعيد خاص في من نسي القرآن. إذا كان النسيان نسيان لللفظ دون الترك للعمل، إذا كان يعمل به ويعمل مقتضاه وتحكم إليه لكن نسي، قلة المراجعة، الغفلة عنها حتى تفلت القرآن، هذا لا شك محروم، ولا شك أن هذا بذنب أصاب حرم. لكن ليس فيه الوعيد، لأن حفظ القرآن ليس واجبا، حفظ القرآن ليس واجبا، ليس واجبا. فغاية ما فيه أنه فاته هذا الكمال الذي يحصل له من حفظ القرآن، لكنها مؤذن خطر ودليل إهمال. نقول فيما قال أحمد في من ترك الوتر، هذا رجل سوء بس، هذا هو أبلغ رد أو أبلغ حكم. سئل أحمد عن الرجل الذي ينام عن وتره قال هذا رجل سوء، مع أن الوتر ليس واجبا ولا يأثم إنسان بتركه، لكن هذا رجل سوء. لماذا؟ لأن هذا الرجل ما يوتر، يعني ما يقوم ليل، هذا رجل فاته خير عظيم، هذا رجل سوء يوشك أن يترك الفرض، يوشك أن يترك الفرض، يوشك أن ينام عن الفريضة. هذا الذي نسي القرآن لفظا يوشك أن ينسى القرآن تحاكما، يوشك، لأن الإهمال وأهمل في حفظه وفات هذا الفضل العظيم، هذا يوشك أن ينسى القرآن عملا وتحاكما. فلهذا نقول في من حفظ القرآن ثم نسيه هذا رجل سوء، لكنه لا يثم ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأثيمه شيء. فهذا الحديث ضعيف. نعم.
قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، فذكر الله أنه يقال له هذا بسبب إعراضك عن القرآن في الدنيا وطلبك العلم من غيره.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في الآية ومن أعرض عن ذكري أي خالف أمري وما أنزلته على رسولي وأعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه فإن له معيشة ضنكا، فإن له معيشة ضنكا أي في الدنيا، فلا طمأنينة له ولا انشراح ولا تنعم.
تكملة بقى جميلة، ولا تنعم تكملته جميل. وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء. لهذا لا تمدن عينيك يا لطفي، لا تمدن عينيك إلى من يلبس ما يشاء ويأكل ما يشاء ويركب ما يشاء ويطير في الهواء حيث يشاء وينزل في أعماق البحار حيث يشاء ويتزوج من الحسناوات حيث يشاء ويأمر حيث يشاء بما أراده الله له، لأن الله قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ما نشاء لمن نريد يعني ليس مشيئته تتقدم مشيئة الله، ما نشاء لمن نريد يعني لن يأتيك منه إلى ما قدر الله، لكن أتتك على وجه تعذب به. لا تمدن عينيك إلى، لكن تمد عينيك لماذا؟ تمد عينيك لماذا؟ لمن هو يصلي، يتلو القرآن، يطلب العلم، يتنوع في الطاعات، ينتقل من طاعة إلى طاعة، كأنما العلم وضع بين عينيه، يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. هذا الذي تمتد أعيننا إليه. إنما هذه دنيا زائلة يعطيها الله لأفجر الخلق وأكفر الخلق. أعطى الله الفرعون، أعطى الله القارون، أعطاها الله لأبي جهل، أعطاها الله لهؤلاء، لكن أعطى الهداية لمن؟ الناس تظن العلم هذا يعني انتوا بتجلسوا تقولوا ايه، هو في ايه بالظبط، هو انتوا ما خلصوش مدارس، هو لسه في علم، روح اشتغل اسعى. لكن يا اخواني هذه وجبة الانسان، كما قال ابن تيمية تلك غدوتي والا متى غد. هذه الغدوة التي تبعث في الانسان العلم، البصير، الفرقان، تعلق بالآخرة، ليس تعلقا بدنيا. ولهذا الإنسان لما ابتعد عن العلم يقسى القلب فعلا. إذا ابتعدت عن العلم قسى القلب، إذا ابتعدت عن العلم دخلت الوساوس. الفاضي يعمل إيه؟ قاضي على طول. ولهذا بتلاقي قاضي فضى يعمل قاضي على طول مباشرة مباشرة. لأن وساوس الشيطان تهجم عليه، لكن ينتقل من هداية لهداية، من نقل إلى نقل، من أثر إلى أثر، هذا كله يعجن به القلب. فين الأثر يا أحمد؟ ها؟ اللي هو إيه؟ اختلطت به قلوبهم. ها؟ حتى تعجن به طبائعهم، حتى تعجن به طبائعهم، نشئ الصغير على الهداية، حتى تعجن به ماذا؟ طبائعهم، تعجن به طبائعهم. وهؤلاء الصغار الذين ينشؤون على أحدث، كانوا ينشئوننا ونحن صغار على ماذا؟ حب السلف، حب الصحابة، حب الأثر. ولهذا مر معنا في رسالة أرسلت أمس الشيخ محب الدين الخطيب في أنهم أي الصحابة نشأوا أبناءهم على هذا، على تعظيم الشريعة وعلى تعظيم الأثر. ولهذا جاء في حديث أبي سعيد العظيم 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 في في في, في قرون هذه الأمة، فقرن في هذه الأمة من أنتم؟ أفيكم من صحب رسول الله؟ نعم فيفتح له، وبعدين يغزو فئام. أفيكم من صحب رسول الله؟ نعم فيفتح له ثم يغزو فئام. أفيكم من صاحب رسول الله؟ نعم فيفتح له. قرن النبي ومن بعد ومن بعد ومن بعد. فتح الصحابة، ثم فتح أبناء الصحابة، ثم فتح من عايش الصحابة وتلقى عن الصحابة، ثم من سمع ممن سمع الصحابة، وهكذا. قرون، خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهكذا. قيل هذه القرون انتهت عند 220 سنة آخر أئمة التابعين الذين يقتدى بهم كان في هذا التاريخ. هي قرون فتح الله سبحانه وتعالى لأنهم نشأوا على هذا. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: الله الله من مصاحبة هؤلاء، يعني أصحاب البدع، ويجب منع الصبيان من مخالطتهم لئلا يثبت في قلوبهم من ذلك شيء، واشغلوهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعجن بها طبائعهم.
أثر اكتبه شوي شوي أحمد ملي إخوانك.
قال ابن الجوزي: الله الله من مصاحبة هؤلاء.
الله الله من صحابة هؤلاء، يعني من صحابة مين؟
يعني أصحاب البدع،
لأنها ممرضة للقلب، مقسية للقلب، ممرضة. ولهذا إذا استطعت ألا تنظر إلى مبتدع ففعل، لا أنك تستمع، لا تنظر، مش تستمع المبتدع، إن استطعت ألا تنظر، تنظر إلى مبتدع ففعل. فإن قوما إذا نظرت إليهم ذكرت الله، وإن قوما إذا نظرت إليهم ربما قسى قلبك، فكيف إذا جالستهم وسمعت إليهم؟ نعم.
ويجب منع الصبيان من مخالطتهم.
ويجب منع الصبيان من مخالطتهم. احذر أهل البدع. ولماذا الصبيان؟ لأن ناشئ الفتيان فينا ينشأ على ما كان، ولهذا من فضل الله على الحدث الصغير أن يوفق لصاحب سن، يفتح الولد عينيه يجد من صاحب سن. ولهذا خذ ابنك معاك في دروس الأكاب، الولد لو فاهم حاجة ولا عارف حاجة ولا شيء، بس خليه لعلها تصيبه رحمة، لعلها تصيبه دعوة، كما كان الصحابة يفعلون. الصحابة ما كانوا يفعلون ان هو يأخذ ولد إذا شب وإذا تكلم، وإنما إذا ولد يبعثنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه التمر. ليه معه التمر يا أحمد؟ يبعث الواحد ولد إلى النبي ومعه التمر، ليه يبعثه معه التمر؟ ها؟ لأن ربما ما يجد النبي تمرا أو كذا ف ما يحصل التحنيك، يبقى مضمون هذا نبي وهذا التمر، هذا الولد وهذا التمر، يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحصل بركة، فيكون ها الذي يدخل جوف هذا الطفل أولا هو ماذا؟ هو ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ربما يكون الأمر قبل ذلك، أنت حينما تضع النطفة ماذا تقول؟ بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. بل وقبل ذلك ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا المتقين إماما. وانت بتتزوج مشروع الدعاء، وبعدين وانت بتجامع، وبعدين إذا نزل فاظن أنه إذا شب وتكلم فأجلسه في حلق أهل العلم، ينظر يعرف هذا الأخ شيء الكتاب وهذا أخ شيء الكتاب، المنظر هذا يألفه هذا المنظر الذي حرمه الكثير. تخيل لو نحن نشأنا هكذا، أخذنا آباؤنا إلى حلق العلم، ولدنا في هذا الحلق، نظرنا رأينا، ولله حكمة. فلا تستبعد ولا تبعد عن ولدك مصدر من مصادر الخير، لعل الله عز وجل ينفع بهذا. هذا من جملة الأسباب يا أخوان. مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي، فوقع نفسه في شجر البدو، وقع في نفسي أنها النخلة. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يحمل أمامة، يحمل ما بنت زينب، هي أمامة التي تزوجها علي رضي الله عنه، يعني علي كان يصلي وراء النبي وبيحمل أمامة، وهي أمامة التي تزوجها علي رضي الله عنه بعد موت فاطمة. فلعل الله عز وجل أن ينفعه. إنما ينظر أهل بدع، حفظ القرآن، شيخ متقن، أنا عارف أنه صوفي صالح بس يحفظ القرآن، لأن أنا أريد صراحة إتقان القرآن، وبعد ذلك أنا ببين له. وما يدريك إن كان القلب بين يديك فادفعه إليه، أما إذا كان القلب بين يدي خالقه فقد يرى من شيخه ما لا يرى منك، فيتأثر به بما لم يتأثر بك أنت، خصوصا الشيخ الخلوق الهادئ الذي يحسن التعامل، فقد يخطف منك ولدك، قد يخطف منك ولدك. فلهذا يقول ابن القيم ها وجنبوهم، ابن الجوزي
لئلا يثبت في قلوبهم من ذلك شيء،
لئلا يثبت في قلوبهم من ذلك شيء. المعلومة هذه قد تركن وتكون في جانب ناحية، وربما أنبتت كلأ وعشبا كثيرا لكن من الحنظل. نعم.
واشغلوهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
واشغلوهم بأحاديث رسول الله، هذه أصول التربية أخوان، أصول التربية تربية الأبناء، واشغلوهم بأحاديث رسول الله ها صلى الله عليه وسلم،
لتعجن بها طبائعهم.
كلمة بقى رائعة دي، كلمة جميلة أو جدا، لتعجن بها طبائعهم، لتعجن بها طبائعهم، لتعجن بها طبائعهم، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر بقى الثاني ها اللي هو أثر بجوار هذه، هذه وجبة في طبقات الحنابلة، هات يبقى في التربية. نعم. منذ الصغر أن نعظم حديث رسول الله. نعم.
قال إبراهيم الحربي،
قال إبراهيم الحربي
رحمه الله تعالى،
اكتبوا هذا، قال إبراهيم الحربي رحمه الله. نعم. هذان أثران جليلان عظيمان هما عنوان التربية. طبعا كثير من الناس ما يلتفت لمسألة السنة ومبتدع، المهم تربي ولدك على ماذا؟ تعرفون وسائل التربية كما يقول الحديثة يعني. ها.
قال إبراهيم،
حتى إنهم يجعلون التربية على الغناء والتربية على التفلت من الصغر، لا تعقد الولد يعني، ما بل يقولون ليس من حسن التربية أن تسمع الولد حرام حلال جنة نار، هذا كبير على مستواه، هذا ما ينبغي، من الصغر حرام حلال جنة نار، لا 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 لا، ما ينبغي هذا، اترك الولد يأخذ راحته. نعم. طيب ننظر بقى إلى السلف، تربية السلف. قال إبراهيم الحربي، إبراهيم الحربي هذا من أصحاب أحمد رحمه الله تعالى ومن الأئمة الأجلة. نعم.
قال كل شيء أقول لكم هذا قول أصحاب الحديث، فهو قول أحمد بن حنبل، هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا.
بالله عليك، بالله عليك، خد أعلى مستوى في البشرية، تربية إيه يا أخواني، وجامعة مش عارف إيه وكلية إيه وبروفيسور واستشاري وبعثات للخارج، الله العظيم يا أخواني، الضنك الذي نعيش فيه بعدنا عن السلف، حقيقته بعدنا عن السلف، حقيقته بعدنا عن السلف. وإلا السلف من عاش معهم ما احتاج إلى غيره، السلف من عاش معهم ما احتاج إلى غيره، ما احتاج إلى غيره. هل ممكن معنى من المعاني نحتاج فيه لغير السلف؟ لقد أوتوا الحق كله، لقد أوتوا الهداية كله، لقد أوتوا الطيب من القول، لقد أوتوا العمق من الفهم، لقد أوتوا أحسن الحال، كيف أحتاج إلى غيره؟ كيف أنا أحتاج إلى غيرهم؟ أنا في كتاب فيه هداية بعيد عن هذه الكتب، عن السلف، كتب السلف، في كتاب بعيد عن هذا، في هداية ليست في هذه. ولهذا الذي يقول أنا أذهب إلى هذا المبتدع أتلقى عنه علم، لأني لم أجد رجل سنة، عجيب هذا الإيراد أصلا، ما حكم تعلم العلم كذا كذا عند بعض الناس، لأنني لم أجد أحدا من أهل السنة. إذا كان علم شرعي، إذا كان علم فيه نافع، لا يمكن لا تجد أحدا، لكن ممكن لا تجد في قريتك، فارحل إلى القرية التي بجوارك، ممكن لا تجد في بلدتك محافظتك، ارحل إلى محافظة أخرى، ممكن لا تجد في قطرك، اركب إلى قطر آخر، لكن أن الأرض تخلو من علم ينفع الناس إلا أن يكون عند أشعري أو صوفي أو معتزلي، لا. أنت مثلك مثل إيه؟ مثل أريد قرض في البنك، يا أخي اتق الله إلي وبك البنك مش لا ضيق أمامي. طب ما احنا زيك أهو، لماذا لم تضيق بنا الأحوال يوما ما حتى ذهبنا إلى البنك؟ من فيكم فكر في البنك؟ فكر مش دق باب البنك وفعلا بتنظر إلى خلق حاشوا ضنكا فعلا؟ أعمل إيه مش لا أكل، أعمل إيه مش لا أسدد، أعمل إيه مش لا أجوز، أعمل إيه مش لا ومهما تقوله لا يستوعب ضاقت. لماذا لم تضق بك؟ لماذا لا تفكر في بنك وفكر في غيرك؟ واحد يقول لك مش قادر، النظر الى النساء اعمل ايه يعني؟ يمين امرأة، شمال امرأة، فوق امرأة، تحت امرأة، سيارة امرأة، قطار امرأة، كذا امرأة، اعمل ايه يعني؟ بنظر خلاص. وأنت لا تعاني هذه المعاناة. ليه يا أخواني؟ لأن الله طهر قلبك أولا. ولهذا ربط بين غض البصر وحفظ الفرج، وربط بين النظر والقلب. كل من غضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير مما يصنعون. العينان تزنيان وزنهما النظر، اليدان تزنيان، الرجلان تزنيان، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. ولهذا الزنا بيمر بالمراحل دي كلها، الزنا يمر بالمراحل دي كلها. ومن أجل هذا المرأة ما تقولكش بقى ده غلطة، أو رجلك ده غلطة. غلطة غلطة ولا غلطة وغلطة 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 وغلطة؟ غلطة عينين، غلطة يدين، غلطة رجلين، غلطة قلب، غلطة فرج. قال لأن قولي أحمد اكتب يا أخي هذه الحروف من الذهب. نعم من الأول.
قال إبراهيم الحربي كل شيء أقول لكم هذا قول أصحاب الحديث،
فهو قول
أحمد بن حنبل.
نعم.
هو ألقى في قلوبنا.
يا الله، مربي سبحان الله. هو ألقى في قلوبنا
منذ كنا غلمانا.
هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا
اتباع حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
اتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأقاويل الصحابة.
اتباع حديث رسول الله وأقاويل الصحابة
والاقتداء بالتابعين.
هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا اتباع القرون الثلاثة المفضلة. هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا اتباع ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا اتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا اتباع محمد رسول الله والذين معه الذين كانوا أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا مادة الهداية والحياة. هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا مصدر استدلال النجاة. هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا معرفة الحق وأهله واجتناب الباطل وأهله. هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا الهداية إلى الصراط المستقيم. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجتناب طريق المغضوب عليهم والضالين. عرفتم إخواني هو ألقى في قلوبهم ماذا؟ لو لم يكن لأحمد إلا حسنة. هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا تعظيما حديث رسول الله وأقاويل الصحابة ومحبة التابعين والاقتداء بهم. لو لم يكن له حسن لهذه لكفى. وأقول لك غير مزهد في هذه فقد تقول هذه مسألة سهلة. أقول لك هو أعظم ما تحصله من شيخ لك في العلم. جميع المسائل الفرعية إن خلت من هذا فهي حجة عليك لا لك، وإن كثرت مع هذه فهي نور على نور. إن علمت جميع المسائل إلا هذه فأنت ضال، إن لم تعلم من المسائل إلا هذه فتكفيك. إذن هذه أعظم ما تحصله من شيخك، أعظم ما تحصله من شيخ العلم. ومن هنا أخذ مالك زبدة فعظمها من شيخه وهب بن كيسان. ما هي؟ نظير هذه من معين هذه العبارة. ما كان يختم مجلسا حتى يقول هات الأثر هذا. ما كان وهب يختم مجلسا حتى يقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوله. يبقى ده يا أخوان العلم اللي بيتلقى على المشايخ. العلم هذا الذي يتلقى على المشايخ، ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، وإنما العلم بإيه؟ وإنما العلم نور يقذفه الله في قلب عبده. هو هذا النور، هذا النور. فإذا كان مالك يعظم هذه نعم. فهذان الأثران إن شاء الله كل واحد فيكم يعود إلى بيت اليوم يخبر أولاده وأبناء بهذين أثرين. إذا
أثر ثالث
وجدتموهم نائمين يبقى بعد الظهر مباشرة. نعم.
أثر ثالث
في هذا
نعم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه كانوا يعلمون أولادهم محبة الشيخين كما يعلمونهم السورة من القرآن.
الله أكبر. أحسنت يا أحمد، أحسنت يا أحمد. اكتبوا هذا الأثر، عظيم عظيم عظيم. قال
أنس بن مالك رضي الله عنه.
قال أنس بن مالك رضي الله عنه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم.
كانوا يعلمون أولادهم محبة الشيخين.
كانوا يعلمون أولادهم، كانوا يعلمون أولادهم ها
محبة الشيخين،
محبة الشيخين أبي بكر وعمر. وهذا من أصول السنة يا شيخ. إزاي هذا من أصول السنة؟ طبعا من أصول السنة. ما وجه ذلك يا عبده؟ كيف ده من أصول السنة؟ يعلمون أبنائهم، لأن البعض قد يظن هذا من فضول العلم يعني. كانوا يعلمون أبنائهم محبة الشيخين كما يعلمونهم السورة من القرآن. هذا من أصول السنة. كيف؟ ها؟ لأن من أصول السنة محبة. طيب هذا أخص شوية يا محمد يا عمر. ليه بقى؟ وجه بقى السنة. أيوة أحسنت هذا محمد. محمد صراحة يعني ده من جيزة ولا من إمبابة ولا منين يا محمد؟ شبرا. أي الحمد لله الذي جاء بك من شبرا محمد. الحمد لله الحمد لله. ليه يا أخوان؟ لأن أبا بكر وعمر بالذات وقعت فيهما المخاصمة القوية بين أهل السنة وأهل الرفض. لهذا دي من الأصول. فلا يحب أبا بكر وعمر إلا سلفي ولا يبغضهما إلا كل مبتدع. وأصل السنة ده اللي بيخالفه هذا يكون مبتدع عن ضال. أصل السنة يعني إيه؟ كلمة أصول السنة يعني إيه إخوان؟ يعني إيه أصول السنة؟ يعني أصول السنة التي خالف فيها أهل السنة ما عليه أهل البدع. ده كلمة أصول سنة عشان ما تخافوش. يعني كلمة أصول يعني كيف أصل يعني محمد وبكر وعمر ده من أصول؟ آه من أصول. كل أصل كل كاشف جلي كل مخالفة اشتهرت خالف فيها أهل السنة أهل البدع فهي من أصول السنة. فهي من أصول السنة. كل شعار رفعه أهل البدع فخالفهم فيه أهل السنة فلا يكون الرجل من أهل السنة إلا باعتقاده والسير عليه، فإن لم يكن فمبتدع. يبقى من أصول السنة كنا نعلم كانوا يعلمون أبناءهم حب الشيخين كما يعلمونهم السورة من القرآن. يا حنيف منتبه. حنيف معلش، حنيف أول مرة يجي مش عارفين بقى تقييمه للدروس. ما بقول لك من ما 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 من ضمن الاشعاب يبلغني يعني اقول لك اصل عيب الدروس دي هنا يعني ان الناس دول اللي هو انتوا يعني تتمحمرون حول شيخ واحد، ترون الحق في الشيخ ده والبطل في اللي بيخالف الشيخ ده وجمعكم على قضيه وقضيتين وانتهت المساله. انا ارجو للمخالف العاقل الهداية، لكن الحاقد غير المنصف لا. يعني بلاش يعني بلاش احمر الخدين دي يعني ما فيش حفية خلاص احمر الخدين يعني بلاش اللي انت عمال تقتل فيها ليه النهار دي اللي انت بتقتل فيها النهار اوعى انت او اياك بلاش ان انت تحاسب طلابك ان يقول ابن ناس يبقى صحابة يبقى تابعين يبقى ابن باس يبقى الألباني إنما الألباني فضلا بقى إن يبقى هشام قبل ابن باس. بلاش يا رجل اصحى الله يديك. بلاش حقد ناس يتربون الحمد لله وبفضل من الله جزاهم الله خيرا ما ترى واحدا أبدا يرفع في مسألة قال شيخي، لأنه شيخه ملوش مسألة لا فقه ولا عقيدة. هي فين دي؟ تقول طب قول هات مثال يقول لك بلاش أنا معلش ما أصلا ما محتفظ. يا عم ما تقول. هو مين؟ هو براني الشيخ؟ هو مين؟ هو لطفي؟ هو مين؟ هو مخير عبد الجواد؟ هو علاء؟ هو سيد زكريا؟ هو مين؟ قول لي يا رب مين الشيخ؟ هو ده الحق وده الباطل. مين اللي قال؟ ده اللي ما بيحضرش يبقى مين ده؟ مين ده يا رجل؟ مين ده؟ ده احنا اللي ما بيحضرش بنعزمه. من الذي يقول هذا؟ ناس يتربون ان ما يقول قال ابن باز يحاسب يعاقب يشدد عليه. ايه قال ابن باز وايه قال احمد؟ قل قال احمد وبعدين قال ابن باز. ما في حاجه اسمها انت تفتي فتوى مره تقول لي تذكر حكما وتقول دليل. قال ابن عثيمين, هو ابن عثيمين دليل, ده انت بتحاسب انك تقول قال احمد. احمد مش دليل, انما دليلك دليل احمد. لكن احمد ابن تيمية شافعي ابو بكر الصديق, ده نسبة القول الى قائله. الجد يرث مع الاخوة ولا لا؟ يبقى الايات يبقى النصوص. وهذا قول ابي بكر, وهذا قول جمهور الصحابة. يبقى نسبة القول بس, نسبة القول. اذا كان ده ابو بكر نفسه, اذا كان هذا ابو بكر نفسه, هذا عمر, يذكر ابو بكر وعمر نسبة الاقوال الى قائليها فضلا عن من بعدهم. انما بالنسبة لنا ولا تنسب, تنسب ايه؟ لكن ان سئلت ان شيخك ده بيرى ايه, لكن ده شيخك مش داخل في السلسلة اصلا. واحنا دايما نقول كده, ان كان قولي يخالف السلف اطرحه. طب ان قولي يوافق السلف يكفيك السلف. انت تقول له هشام بيقول ابدا, ولهذا لا تجد مسألة لهشام اصلا, فضلا بقى ان تتمحور حول حق او باطل. واضح؟ وانت متربى على كده, انت تربيت على هذا. لا شيخك شيخ محنة, ولا شيخك عجزة الارحام عن ان تلي مش عارف ايه, ولا شيخك لو كان ايام الذهب كان ترجم له في زر عالم النبلة. ده انت تجلد لو قلت هذا, تجلد. فاذا كان الانسان يتربى على الا يقول دليل ابو بكر دليل عمر, ليس الحق كله محصورا في زيد او عبيد, في مالك او احمد. رجل يربي على انك لا تقل انا شافعي, لا تقل انا حنبلي, لا تقل انا, وان جوز لك ان تقول هذا على وجه دراسة ونسبة, لكن لا يختاره لك شيخك. ودليله دليل قول الشافعي وقول احمد وقوله. إن كان أحمد حنبليا كن حنبليا, إن كان مالك مالكيا كن مالكيا, إن كان الشافعي شافعيا كن شافعيا. لو يجي أخ يقول لي ينفع يا شيخ أقول يعني أنا أحمد فايز الحنبلي, أقول له لا. بس مش حرام لو كان يا أحمد أنت تتقيد بهذا مذهب كدراسة وكذا, لكن لا أختار لك يا أحمد, ما أربي, لا يمكن يخرج مني أبدا حنبلي, لا يمكن, لن أعلمك قط أن تكون حنبلي أو حنفية أو مالكية أو شافعية. مقتدر في ذلك بأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد, ما وضعوا مذاهب, إنما ملأوا الدنيا مسائل فنقلت, انقلها كما قالوها. إنما مذهبهم إذا صح الحديث. مع صحة الفهم. ولهذا لن يستطيع مغرض أن يدلل على ما يقول في هذه المسألة. إن طلبة بيتمحور حول الشيخ مش شايفين, وأنت ما شاء الله لا شايف بقى. أنت ما شاء الله تبارك الله شايف كثير, تتلقى العلم عن كثر. عجيب يعني, سبحان الله. وكأن هذا مسلمة. فالشاهد من هذا أن التربية على مثل هذه المعاني ضخمة. كانوا يعلمون ماذا يا إخوان؟ أولادهم محبة الشيخ كما يعلمونهم الصورة من القرآن. ولهذا ورد في تفسير اهدنا الصراط المستقيم, الصراط المستقيم أبو بكر وعمر. النبي ماذا قال؟ اقتادوا باللذين بعدي, أبي بكر وعمر, أبي بكر وعمر هما وزيراه صلى الله عليه وسلم. نعم
نعم.
ايه انت ايه؟ اه مش مش ما سمعت انت محرم يعني ما لم تحلم بها يعني ما جاتش لم ياتيك بها الشيطان اصلا في ذهنك لان ما في مساحه ما في مساحه ان تفكر فيها يعني ما في مساحه ان تفكر فيها حتى تاتيك في ياتيك بها الشيطان فيوحي لك في نومك بهذه ما في مساحه اصلا ما في مساحه. نعم.
قال ابن عبد البر
قال
ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد
أثر من؟ مالك بن أنس. شوف كده مالك ابن أنس ابن مالك. نعم نعم
أنس سنة الخلال.
فين سنة الخلال؟ قال السنة الخلال.
قال أنس
قل الإسناد من أوله
إلى السنة.
لا قال السنة
عزاء.
طب شوف هات الأصل. أنت جايبه حسين من الأصل ولا جايبه منين؟ طيب أقول الإسناد كله. قبل مالك قال عن مين؟ نعم قال كان السلف. تمام. يبقى الأثر إذن عند اللالكائي أثر مالك بن أنس وليس أنس بن مالك. كان السلف صح يا احمد هذا موجود. نعم يبقى مالك بن انس. نعم كان السلف. نعم الله اكبر نعم
ذكر
تتبع ايه وجدته في اللذكي
مالك بن أنس
هو نقل اللي بواسطة جعله أنس بن مالك.
نعم
السنة الخلال الخلال. طب هل كيف سنة الخلال؟
طيب أثر مالك الأرطاوي
هو نفسه مالك بن أنس. شو
أثر يصلح آخر هذه الأمة.
أيوه نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد وثق بسنده قال حدثنا أشهب عن مالك قال كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم أبدا حتى يقول لنا اعلموا أنه لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله.
نعم. قلت اكتب هذا الأثر أيضا لعبد البر ذكر فين
في التمهيد
يقول
قال حدثنا أشهب
نعم.
عن مالك قال كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم أبدا حتى يقول لنا
ولا يقعد إلينا ولا يقوم أبدا ولا يقوم أبدا. وفي الحلقة مالك وأمثال مالك يعني أذكية المسلمين وأوعية العلم ونجباء الأمة ومع ذلك ما يستهان بهذه المسائل. يعني وهب يعلم مالكا وأمثال مالك هذه الأمور مما يدل على أنها يا أخواني الأمور الكبار. وفعلا من عاين الضلال والهداية من عاين الاستقامة والانحراف عالم أن الانحراف سبب الحرمان من هذه المعاني. سبب ماذا؟ الحرمان من هذه المعاني. نعم كان يقعد لينا وكان لا يقوم
ولا يقوم أبدا حتى يقول
يعني إذا المسألة ليست مرة ولا مرتين نعم حتى يقول
لنا اعلموا أنه لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله.
نعم الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم أكمل أكمل. فإن له معيشة ضنكا أي في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح. نعم ظاهره
قال ظاهره أن قوما أعرضوا عن الحق وكانوا في ساعة من الدنيا فكانت معيشتهم ضنكا، وذلك أنهم كانوا يرون أن الله ليس مخلفا لهم معاشهم مع سوء ظنهم بالله. ثم ذكر كلاما طويلا وذكر ما ذكرته من أنواع الضنك والله أعلم.
نعم نعم.
قال سورة المؤمنون. قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى قوله عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، الآيتين فيه مسائل.
يعني اقرأ الآيتين أو أكمل الآيتين. نعم.
قال الأولى أن الله أمر الرسل بهذا مع اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم، فيدل على أنه من عظيم الأمور.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا أيها الرسل هذا خطاب لكل الرسل، وإذا كان خطابا لكل الرسل معناه الذي يخاطب به كل الرسل أمر عظيم. ولذا خطبت الرسل بيا أخوان كل خطبت الرسل كلها بالتوحيد، ولقد بعثت في كل أمة رسولا عبد الله والسلام والتغوت، مما يدل على ماذا؟ عظم التوحيد. شوف استنباط الشيخ محمد، استنباط الشيخ محمد الدقيق. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، إذن هذا خطاب لكل الرسل، ولا تخاطب كل الرسل إلا بالأمر العظيم. يبقى إذن أكل الطيبات أمر عظيم. شوف يا شيخ محفوظ احفظ الحاجات دي عشان تخطب بها، ها جدد بقى المواد الزمنية دي. شوف يا أيها الرسل كل من الطيبات، فدل هذا على أن هذا الأكل من الطيب، أن الأكل من الطيب أمر عظيم. مما يدل على أنه عظيم أن الرسل خطبت. إذا كان العلماء يقولون في قول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، إذا طلقتم طلقتم مش طلقت، مما يدل على أن الحكم عام في الأمة، يقول ما وجه كون النبي يخاطب بهذا الحكم مع أن الحكم يعم؟ لما لم يقل الله يا أيها الذين أمنوا إذا طلقتم النساء، أو يكون خاصا بالرسول يا أيها النبي إذا طلقت نساءك، لكن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي إذا طلقتم إذا طلقتم. قال العلماء هذا يدل على عظم أحكام الطلاق، لهذا وجه النبي فيها بالخطاب ثم انتقل إلى الحكم يا أيها النبي إذا طلقتم. يعني أحكام ليست سهلة، فكيف إذا خطب الرسل؟ بل أضيف قائلا بضم السنة إلى القرآن لم يخاطب الرسل فقط بل خطب المؤمنون. قال النبي كما عند مسلم حديث أبو هريرة إن الله عز وجل خاطب الرسل بما خاطب، أمر الرسل بما أمر بالمؤمنين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقكم. يبقى أمر لمين؟ أمر للرسل وأمر الذين آمنوا، يعني كان الأمر بالأكل من الطيب لكل مؤمن على وجه الأرض في كل أمة من الأمم، مما يدل على عظم الأكل من الطيب، وبالتالي بالمفهوم جرم وعظم إثم من لم يكن طيبا. والله لو لم يكن في الباب هذا اللي هو وجوب الأكل من الطيبات وفضل ذلك وتحريم الأكل من غير الطيبات وإثم ذلك، لو لم يكن لهذا المعنى لكفى به حافا ورادعا. يبقى فتش فتش، فلا تدخل جوفك إلا هذا الدينار إلا هذا الدرهم الحلال، فتش. فما فيه شبه اطرحه اتركه، فإن من أعظم العبادات أكل الطيبات، فإن من أعظم العبادات أكل الطيبات. عبادة عظيمة أكل الطيبات، ولهذا خاطب الله بها الرسل وخاطب الله بها الذين آمنوا. فيقول الشيخ محمد أن الله أمر الرسل بهذا مع اختلاف أزمنتهم ومسكنتهم، فيدل على نوع من عظيم الأمور. الثانية،
قال الثانية أن الرسل إذا أمروا بذلك فغيرهم أولى بالحاجة إلى ذلك، فأفاد أن هذا يحتاج إليه أعلم الناس حاجة،
أعلم الناس
حاجة شديدة.
نعم، بل إن النبي قال هذا، يعني قال في غير الرسل، قال الذين آمن. نعم.
قال الثالثة، إذا فرض هذا على الرسل مع اختلاف الأزمنة والأمكنة، فكيف بأمة واحدة نبيها واحد وكتابها واحد؟
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم، فكيف بأمة واحدة نبيها واحد وكتابها واحد؟ يبقى من باب أولى تؤمر بهذا. نعم.
قال الرابعة، أن الخطاب للرسل عام للأمم بدليل قوله فتقطعوا أمرهم.
نعم، فتقطع أمرهم، لأن الرسل يقول اختار الرسل عام للأمم، لأن الذين تقطعوا أمرهم من؟ الأتباع، الأمم، في الأمم حصل هذا، أي فتنازعوا، أي فاختلفوا. نعم.
قال الخامسة، الأمر بالأكل من الطيبات، ففيه
قال تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبورا كل حزب بما لديهم فرحون. سبحان الله، مع وحدة المصدر، مع وحدة المصدر، نبي واحد، كتاب واحد، مصدر واحد، إلا أن التنازع حصل لأن سببه البعد عن المصدر. فنحن لا نختلف مع اتحاد المصدر، إذا كنا نستقي فلا نختلف. يعني مثلا يا أخوان، الآن الدقيقة هذه، لو دخل علينا حسان دلوقتي اللي انت بترد عليه، وفي الجهة الثانية دخل عبد المقصود اللي انت بترد عليه، وفي الجهة الثالثة برهان اللي انت بترد عليه، وفي الجهة الرابعة علي جمعة، وفي الجهة الخامسة وجم، انتوا يا جماعة يا من تزعمون السلفية في خلاف ان كتب السلف هي المادة التي ينبغي ان نستقي منها؟ لا يا هشام، لا. يعني احنا الآن بنختلف في مظاهرات وخروج على سلطان وجماعات وتعامل مع الأهواء وكلام من هذا القبيل، في خلاف بيننا ان المرجعية عندنا قواقل سوق السلف؟ لا ابدا، ما في خلاف. يعني أترضون بأي كتاب سلفي؟ أي نعم، نرضى بأي كتاب سلفي. طيب خلاص، اختاروا أنتم كتابا سلفيا، بشرط أن تكون القلوب سالمة فعلا في إرادة الهداية، وأن يكون هناك إقبال جاد على معرفة الحق. يلا نزل أي كتاب، هيقول لك كيف الخروج؟ أجمعوا على أنهم لا يرون الخروج على حكمهم. طيب هيقول لك كيف الأحزاب؟ النهي عن التفرق والاختلاف. هيقول لك كيف التعامل مع اهل البدع والاهواء؟ اهجر، اترك، لا تجالس، لا تشهد جنائزهم، لا تعيد تعود مرضاهم. طيب يا جماعه، سمعنا وطعنا؟ لا يا شيخ، بس هو المراد يعني اصل خلي بالك، دول مش هم المبتدع اللي بيقصدهم احمد. تمام، يبقى الكتب مش هتعمل حاجة. الكلام ده صح؟ هو احنا مختلفين في الخروج على حاكم الظالم؟ ايوه صح، ايوه. بس اي ظلم، اي ظلم؟ فاكرين انتوا سامعين طبعا محمد عبد المقصود وقعد بالعكاز بتاعه والبلطة ايام الشتاء، وفي في لان كانت تصور في شهر واحد، صح؟ او يصور تاني كان في شهر واحد، كان في الشتاء باين، في الميدان، مش قاعد كده بعكازه ولا بعصاه بين يديه اللي يرفع الصليب واللي يرفع المصحف وكل حاجة عادي، يقرر ايه؟ ان اجماع النووي ده في الميدان، واما قتلوا ما خرجوا عنه في حرامهم جاء المسلمين كانوا فسقطهم ظالمين، ان ده ايه؟ في الظلم الخاص، لكن الظلم اذا عام. وبعدين ده في الخروج بالسيف، لكن ده كان. يبقى المسألة مش هي الكتاب، لان القرآن نفسه والسنة نفسها فضلا عن الاجماع ما اقتدوا به. يقول لك اصل مش ده الحاكم الظالم، ده كافر، او مش ده الحاكم بالشرع. ولهذا ياسر برهامي هو وضع جمله واحده، جمله واحده ابطلت مفعول صحيح مسلم في كتاب الاماره. ولهذا انا قلت لكم انا تعجبت لما نفس ياسر برهامي يعلق على كتاب الاماره، مع ان ده المفترض هو الفزاعه له. عمل ايه يا اخوان؟ هو جملة واحدة. كل هذا والسمع والطاعة والصبر على الجو، كل هذا في الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله. فإذا حكم بغير ما أنزل الله فلا يتناوله كل هذا. ولهذا من عيوب المداخلة أنهم أنزلوا الأحكام هذه على الحاكم الذي لا يحكم ما أنزل الله، وبالتالي أبطل مفعول النصوص، أبطل مفعول كلام السلف. يبقى أنت تتعجب إزاي هؤلاء يخرجون عن كتب السلف، هو نفسه يقول إزاي أنت تفهم إن كلام السلف في هذا الحاكم. يبقى إذن لا اللالكائي هيحكم بينكم، ولا الخلال هيحكم بيننا، ولا بغبهار يحكم بيننا، ولا أحمد سيحكم بيننا. ليه؟ لأن المراد من أهل البدع ليس الجماعات الإخوان والتبليغ، لأن هؤلاء من أهل السنة، والخلاف بينهم خلاف إيه؟ في وسائل دعوة. ولا الحاكم هذا هو الحاكم الذي تنزل عليه النصوص وكلام السلف، لأنه يحكم بغير ما أنزل الله. انتهت القضية. في حاجة تانية احنا مختلفين فيها؟ لا يا جماعة، لا شكر الله لكم سعي. طب احنا ماشيين بقى، لا يمكن يعني انت ما فيش اشكال عندهم، افتح احمد، افتح الكاي، افتح اي احد، ما في مشكلة. بس انت لا تفهم، انت لا تفهم. نعم.
قال الخامسة: الأمر بالأكل من الطيبات، ففيه رد على الغلاة الذين يمتنعون عنها، وفيه رد على الجفاة الذين يقتصرون عليها.
الذين لا يقتصرون عليها. الله أكبر، الله أكبر. يعني جديدة ديت، هذه نقطة جديدة، يعني نصوغها في إيه؟ في عبارة إيه يا إخوان؟ ها؟ وأهل السنة والجماعة وسط في باب أكل الطيبات بين طائفتين: طائفة الغلاة الذين يمتنعون عنها، وطائفة الجفاة الذين لا يقتصرون عليها. جديدة دي بقى، خلاص. يبقى أكل الطيبات أهل السنة وسط فيها بين طائفتين: غلاة يمتنعون، جفاة لا يقتصرون بل يأكلون الحرام. الله أكبر، الله أكبر. الله لا يحرمنا وإياكم لذة كتب السلف، لذة كتب السلف. يا الله، يا رب، يا رب أمتني على الكتاب، يا رب، يا رب أمتني مع السلف. تمنى، شوف الجهاد عظيم بالسيف وساحات الوغى عظيمة، لكن أنا أمنيتي أموت في الساحة هذه، أموت فيها. الجهاد بحجة وبيان، يعني مع السلف، لأنك ترجو أن تبعث على هذا. قال أنس: فما فرحنا فرحنا بهذا الحديث، الرجل يحب القوم ولما يرحمهم. قال: أبشر فإن المرأة مع من أحب، فوالله إني أحب أبا بكر وعمر. نعم.
قال السادسة: الأمر بإصلاح العمل
بإصلاح مع بإصلاح.
الأمر بإصلاح العمل مع الأكل من الطيبات، ففيه رد على ثلاث طوائف.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا ابن عبد الوهاب، فأروني مثله. إذا جمعتنا يا صوفية يا قبورية المجامع. نعم. فيه رد على ثلاث طوائف: أولهم
الآكلون الطيبات بلا شكر، والشكر هو العمل المرضي.
الله أكبر. بعيدة، بعيدة جدا، بعيدة، بعيدة تأتي بها دي، بعيدة. الأكل، شوف، وعمله صالحة، فيها الأمر بالعمل الصالح مع أكل الطيبات. خلاص، الأكل الطيبات قلنا أهل السنة وسط بين طائفتين. طيب، وعمله صالحة مع أكل الطيبات، أهل السنة وسط بين ثلاث طوائف. الطائفة الأولى أكلوا الطيبات بلا شكر، وإذا حرموا الشكر حرموا العمل الصالح. إذا لم يمتثلوا، كلوا وعملوا، كلوا من الطيبات وعملوا صالح. طب ولماذا أشار الشيخ إلى العطف هذا؟ ها؟ لأجل أن يبين لك أن المدح المطلق في هذا ليس أكل الطيبات فقط، وإنما دلالة الاقتران. المدح هنا لقوم أكل الطيبات وعمل صالح، فالشكر هو العمل المرضي. فمن أكل الطيبات ولم يشكر أكل ولم يعمل صالحا، يبقى يكون كافرا بالنعمة. طيب اثنين، طائفة أخرى،
قال: من يعمل العمل غير الصالح مثل المراء،
غير الخالص،
غير الخالص مثل المراء وقصد الدنيا.
من يعمل عمل غير صالح مثل المراء وقصد الدنيا. طب منين؟ لماذا قال غير الخالص؟ منين استنبطها؟ العمل لا يكون صالحا إلا باتباع والإخلاص، يبقى وعمله صالحا إشارة إلى الإخلاص. طيب الثالث،
قال: ثالثهم الذي يعمل مخلصا لكنه على غير الأمر.
على غير الأمر يعني فقد الاتباع. يبقى الأول فقد الشكر. طيب الأولى أكلت الطيبات ولم تشكر، الثانية أكلت الطيبات ولم تخلص، الثالثة أكلت الذي يعمل مخلصا لكنه على غير ماذا؟ على غير الأمر. يبقى لابد إذن أن يجتمع فيك الثلاثة في الاقتران بين كل من الطيبات وعمله صالحا. والعمل الصالح يقتضي الشكر، العمل الصالح يقتضي الإخلاص، العمل الصالح يقتضي المتابعة. فإذا كنت آكلا الطيبات على السنة والإخلاص فإن فيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد إذا أكل الأكلة أو شرب الشربة أن يحمد الله عليه. أنا إذا أكل الأكلة أن يحمد الله عليه، وإذا شرب الشربة أن يحمد الله عليه. يبقى شكر وأكل واتباع وإخلاص. الحمد لله كثيرا طيبا غير مكفي، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا غير مكفي ولا مستغنى عنه ربنا، لا قبله، غير مكفين ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. نعم. السابعة،
قال: السابعة المسألة العظيمة.
معلش يا أحمد، ما احنا سلفيون بقى، يعني بقى سلفيون كتاب سماعة وما كان، ما عارف، احنا عارفين نصيبنا من زمان. نعم.
قال: السابعة المسألة العظيمة التي سيق الكلام لأجلها، وهي فرض الاجتماع في المذهب وتحريم الافتراق. فإذا فرضه على الأنبياء مع اختلاف الأزمنة والأمكنة، فكيف بأمة واحدة ونبيها واحد وكتابها ودينها واحد؟
الله أكبر، الله أكبر. المسألة العظيمة التي سيق الكلام لأجلها، يعني يا أيها الرسل كل من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فاحذروا ماذا؟ فتقطع أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. يبقى كأن هذه توطئة، يا أيها الرسل كل من الطيبات وعملوا صالحا، كأن هذه مقدمة ها لمعنى عظيم، مسألة عظيمة، ألا وهي وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وهي فرض الاجتماع في المذهب. المذهب المراد به إخوان، المذهب اللي هو مذهب يعني خاص، مذهب أحمد، مذهب ها، فرض الاجتماع يعني فيما يتعين أن نذهب إليه، فرض الاجتماع في الدين، فرض الاجتماع في المسلك، فرض الاجتماع في المنهج، فرض الاجتماع في المنحة، فرض الاجتماع في الصراط، فرض الاجتماع في المذهب وتحريم الافتراق. وفي هذا رد على كل الفرق، فتقطع أمرهم بينهم زبرا. يبقى وأنا هذه أمتكم أمة واحدة. رقم اثنين ضلالة. فإذا فرضه على الأنبياء مع اختلاف الأزمنة والأمكنة فكيف بأمة واحدة ونبيها واحد وكتابها ودينها واحد؟ يعني الرسل ما تختلف، ولا ينبغي أن تخالف رسولا من الرسل. أولئك الذين هدى الله فبهداهم واقتده، فكيف بالرسول والكتاب والدين؟ كيف نختلف ونحن أمة واحدة ونبي واحد وكتاب واحد ودين واحد؟ من أين أتى الاختلاف؟ بالبعد عن هذا الدين الواحد، بالآراء، بالأقيسة الفاسدة. الآمر هو الله والأمر واحد والمأمور واحد، ومع ذلك قال خلقتني من أنا وخلقته من طين. يبقى هذا الافتراق وهذا الاختلاف مع كون الدين واحدا والنبي واحدا إنما حصل بسبب البعد. قال سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون الخير وأمر بالمعروف ونهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال سبحانه وتعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. كيف هذا؟ كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نعم، يبقى هذا رجع إلى ماذا؟ إلى أننا لم نرجع إلى هذا الدين وإلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو ربينا وتربينا من الصغر على أن هذه الأمة أمة واحدة وتحريم الافتراق والاختلاف فاعتزل تلك الفرقة كلها لما كانت هناك جماعة ولا طائفة. نعم نعم، ما سمعت أنا.
آية الرسل المؤمنين قال طيبات فقط. يا أيها الناس كلهم من في الأرض حلالا طيبا. يعني إنه أضاف يعني في الأمر للناس جميعا أن يكون حلال. هل يعني هناك فرق بين الآيتين؟
ما في فرق. الآية الثانية هي يا أيها الناس كلهم في الأرض حلالا طيبا، يعني بيان سعة الشرع وأن الأصل في الأشياء الحل. حلالا طيبا، الأصل في الأشياء الحل، وكل حلال طيب وكل طيب حلالا، فهذا إشارة إلى نعمة الله عز وجل على الناس بأن الحلال واسع وأن الأصل في الأشياء هو الحل، أن الأصل في الحل. فهذه آية تشير إلى بعد إيه؟ إلى بعد السعة وأن ورحمة الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى وسع. طيب استفادة الكافر من هذا يا أيها الناس، استفادة الكافر أن هذه من النعم التي إن لم يشكر الله بالإسلام عليها سوف يحاسب عليه، سوف يحاسب على هذه النعمة لأنك لم تشكر الله بالإسلام. نعم.
قال الثامنة ذكره سبحانه وفعلهم الذي صدر عن فعلهم الذي صدر عنهم بعدما عرفوا الوصية العظيمة بالاجتماع والنهي عن الافتراق وأنهم تقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون.
يعني كان الأجدر بهم وقد قال تبارك وتعالى وإن هذه أمتكم أمة وحيدة وإن هذه أمتكم أمة وحيدة وأنا ربكم فاتقون. كان الأجدر بهم الامتثال وأن يكونوا أمة واحدة، لكنهم ماذا؟ خالفوا فتقطعوا أمرهم بينهم. فذكر أنهم
قابلوا الوصية بعدما سمعوها بما يضادها غاية المضاد، وهو أنهم تركوا الاجتماع وتفرقوا، ثم بعد ذلك كل فرقة صنفت لها كتبها غير كتب الآخرين، ثم كل فرقة
واتخذت مشايخ غير مشايخ الآخرين، واتخذت أصولا غير أصول الآخرين. نعم.
ثم كل فرقة فرحت بما تركت من الهدى وفرحت بما ابتدعته من الضلال.
طب ازاي يا احمد فرحت بما تركت من الهدى؟ هو الانسان يفرح بما ترك من الهدى ويفرح بما ابتدع من الضلال؟ اصل الفرح هنا ايه؟ ها؟ فرحت بما تركت من الهدى تحسبه ضلالة، وفرحت بما ابتدعته من الضلال تحسبه هداية. يبقى هي معجبة بنفسها تظن أن الهداية في ذلك، وإلا ما يفرح الواحد بضلالة ويقول أنا فرح بها. حتى الضلال يظنون أنهم ماذا؟ ويحسبون أنهم مهتدون ويحسبون أنهم على شيء قل هل أنبئكم بأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم حتى وهم يحسبون أنهم يحسرون صنعا. نعم كما قال الشاعر حلفت لنا
حلفت لنا ألا تخون عهودها فكأنها حلفت لنا ألا تفي.
الله أكبر. يعني كونها حلفت ألا تخون عهودها لكن إذا نظرت إلى واقعها كأنها حلفت ألا تفي لنا بعهد. ليه؟ مع كونها حلفت ألا تخون عادا إلا أنها في كل عهد تخون. فهذه وصية من الله بالاجتماع ومع ذلك حصل افتراق. فدل هذا على أن المخالف للأمر قد لا يكون سبب المخالفة خفاء الدليل ولا عدم وضوح السبيل ولا الشك في الآمر، وإنما الهوى المتبع. فالآمر هو الله، والكتاب هو كتاب الله، والأمر قطعي الدلالة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاتقون. هذه أمة واحدة، ومع ذلك مع كون الأمر هو الله والأمر في كتاب الله والدلالة واضحة فهي قطعية الدلالة، إلا أنها قوبلت بماذا؟ قوبلت فتقطع أمرهم بينهم زبر، كما قال تعالى قالوا سمعنا وعصينا. إذن عصوا بعد ما سمعوا، سمعنا وعصينا. هذا رجع إلى ماذا؟ إلى خفاء الأمر، وصل رجع إلى الشك في الآمر، صادق كاذب، لا الأمر هو الله. رجع إلى ظنية الدلالة، لا الدلالة قطعية. وما رجع إلى ماذا؟ إلى الهوى. من هنا لا تتعجب من كثرة الضلال، لا أقول وجود الضلال، من كثرة الضلال، من كثرة الضلال مع وضوح البيان، لأن التارك للحق إما أن يتركه عن جهل عدم وصول الأمر إليه، وإما أن يترك عنه عن الهوى أي بعد وصول الأمر إليه. إذن لا حيلة لك في البشر، لا حيلة لك في البشر، ولا تشك في نفسك لعل هذا ضل لأنني لم أبين، لأنني لم أحسن العرض، لأنني لا تشك في هذا. فإن أقوى من لو جئتهم بكل دليل ما اتبعوا، لأنهم لا يريدونه. ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، لأن الأمر راجع إلى هواه، راجع إلى انغماس القلب في الغواية. أشربوا في قلوبهم العجل، أشربوا. شفت كما مر معنا حتى تعجن طبائعهم، كذلك يعني سرت سلكت وأشربوا في قلوبهم العجل، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، نسلكه في قلوب المجرمين. لذا تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، لذا تراهم يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. فالآية واضحة والأمر واضح والآمر، ومن أصدق من الله حديثا قيلا، ومع ذلك ما يحصل ماذا يا إخوان؟ لذا لا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون. فحاصل مباحث شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب اللي بيركز عليها تجد في كل كتبه يا إخوان، يعني كأن سبحان الله هدف عام عند الشيخ هو قضية الهداية والضلال، هو قضية الحق والباطل، هو قضية الوقوف عند ماذا؟ عند فجور العالم وجهل العابد. يعني دايما الشيخ يركز على هذا، ولهذا في الأصول الستة لم يخل الأصول من هذه. الأصول الستة عبارة عن يا أخوان، الأول الاجتماع اللي هو هذا العام، الثاني الاجتماع الخاص على ولاة الأمور، وعدم الخروج عليها، بعد ذلك العلم والعلماء، بعد ذلك الولاية، بعد ذلك النظر في القرآن وهل ينظر فيه المشاهد فقط أم يعني هي نفس الأصول هذه. إذن الأصول الستة مستنبطة من الكتاب والسنة، ولهذا يقال ما الفرق بين الأصول الستة التي صنفها ابن عبد الوهاب والأصول الستة التي وضعها التبليغيون. يلا يا إخوان أجيبوا، أنتم بتنقوم على التبليغيين الأصول الست، طب ما أنتم عندكم الأصول الست، وبتنقوم على الإخوان الأصول العشرون، طب ما أنت عندكم الردود العشرون. ها قول يا عوض. ليه الأصول التبليغية مخالفة كتاب الله في إيه؟ ده عندهم الذكر وعندهم العلم وعندهم إكرام المسلم وعندهم الصلاة وعندهم ها التوحيد وكل حاجة. تمام، يعني المخالفة في المضمون ليس في إيه؟ في المصطلح كمصطلح. فإيه التوحيد عندهم؟ وإيه إكرام المسلم عندهم؟ وإيه العلم عندهم؟ وإيه الذكر عندهم؟ وإيه التبليغ والدعوة عندهم؟ يبقى الأصول الستة عند التبليغ تساوي الأصول الخمسة عند المعتزل، التوحيد، العدل، الأمر بالمعروف عن المنكر. ليست العبرة بالأسامي والمباني، إنما العبرة بالحقائق والمعاني. طب أدا واحد، اثنين، طب وانت الذي وضع الأصول الستة عندك شيخك، يبقى رجعنا إذن إلى نعم. إن الفارق الثاني أن التبليغيين عندهم أصول ستة خلفت في المضمون وخلفت مفهوم عليه السلف، لم تستقى من الكتاب والسنة، بينما الشيخ استقى. لكن هؤلاء عندهم أصول ستة وفقط فرضوها على الخلق، أما الشيخ عنده أصول ستة وعنده أصول ثلاثة وعنده قواعد أربع وعنده ستة مواضع وعنده مسائل جاهلية. يبقى الشيخ لم يلتفت إلى عدد، إنما التفت إلى إيه؟ إلى مضمون. فهو يقول انتبه إلى هذه الستة، وطار يقول انتبه إلى أسئلة القبر الثلاثة، وطار يقول لك انتبه إلى هذه القواعد الأربع التي جمعت شبهات القبورين، وطار يقول لك هذه ستة مواضع في السيرة انتخبتها لك قف عندها. إذن العدد ليس هو المراد عند الشيخ، وهؤلاء إنما يقفون عند هذا العدد، فجعلنا أصول الهداية مركوزة في هذه لا في غيرها. الأمر الذي بعد ذلك أن الأصول الستة وأن الأصول الثلاثة وأن هذه كلها إنما هي ليست خاصة بابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، إنما ابن عبد الوهاب له الصياغة، وإلا فهي أصول السلف في فهمهم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الذي بعد ذلك أن الذي اتبع ابن عبد الوهاب في هذه الأصول إنما اتبع أدلتها وعرف أن القرآن قام عليه وأن السنة قام عليه وأن فهم السلف لها هو ذلك. أما هؤلاء أخذ أصولهم الستة بالفهم الفاسد الكاسد، فتلقوا وتعصبوا له ونافحوا ودافعوا ولم يغيروا منه إلى الآن أصلا أو فهما لأصل. فها هم إلى يومك هذا عندهم التوحيد إخراج اليقين الفاسد من القلب وإحلال، إنما أن يقول لك التوحيد وإفراد الله بالعبادة لا، لأن إلياس هكذا فصل. فهم على هذه الفهوم لا يغيرونها ولا يبدلونها، فحاكموا الأمة لفهم إلياس. أما هذه الأصول الستة حاكمنا ابن عبد الوهاب إلى فهم السلف، يبقى نحن الذين حاكمنا ابن عبد الوهاب إلى فهم السلف، أما هؤلاء حاكموا الأمة إلى فهم محمد إلياس. نعم نعم نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ولم يكن هذا نسخا للكتاب لأن الكتاب لم يحل ذلك. قال أنا أنه أنزل عليه وحي آخر.
أعد من الأول. يقول
قال وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ولم يكن هذا نسخا للكتاب لأن الكتاب لم يحل ذلك، ولكن سكت.
ثباتهم يعني تأسيس النبي هذا الحكم حينما حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، لم يكن هذا نسخ للكتاب، لأن النسخ وجود أمر سابق بينسخ، ليس في الكتاب إباحة كل ذي ناب من الطير كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير حتى نسخه النبي، إنما النبي أسس هذا الحكم، فهذا مثال للسنة التأسيسية. نعم.
ولكن سكت عن تحريمه.
تمام.
فكان تحريمه ابتداء شرع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي من طرق من حديث أبي رافع وأبي ثعلبة وأبي هريرة وغيرهم: لا ألفين أحدا متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: بيننا وبينكم هذا القرآن، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، وفي لفظ آخر: ألا وإنه مثل القرآن أو أكثر، ألا وإني حرمت كل ذي ناب من السباع. فبين أنه أنزل عليه وحي آخر وهو الحكمة غير الكتاب.
أنزل عليها
فبين أنه أنزل عليه وحي آخر وهو الحكمة غير الكتاب، وأن الله حرم عليه في هذا الوحي ما أخبر بتحريمه، ولم يكن ذلك نسخا للكتاب، فإن الكتاب لم يحل هذا قط، وإنما أحل الطيبات، وهذه ليست من الطيبات. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فلم تدخل هذه الآية في العموم، لكنه لم يكن حرمها، فكانت معفوا عن تحريمها لا مأذونا في أكلها. وأما الكفار فلم يأذن الله لهم في أكل شيء، ولا أحل لهم شيئا، ولا عفى لهم عن شيء يأكلونه، بل قال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فشرط فيما يأكلونه أن يكون حلالا، وهو المأذون فيه من جهة الله ورسوله، والله لم يأذن في الأكل إلا للمؤمن به، فلم يأذن لهم في أكل شيء إلا إذا آمنوا، ولهذا لم تكن أموالهم مملوكة لهم ملكا شرعيا، لأن الملك الشرعي هو المقدرة على التصرف الذي أباحه الشارع صلى الله عليه وسلم، والشارع لم يبح لهم تصرفا في الأموال إلا بشرط الإيمان، فكانت أموالهم على الإباحة، فإذا قهرت طائفة منهم طائفة قهرت قهرا يستحلونه في دينهم. قهرا يستحلونه في دينهم وأخذوها منهم وصاروا هؤلاء فيها كما كان أولئك. والمسلمون إذا استولوا عليها فغنموها ملكوها شرعا، لأن الله أباح لهم الغنائم ولم يبحها لغيرهم، ويجوز لهم أن يعاملوا الكفار فيما أخذه بعضهم من بعض بالقهر الذي يستحلونه في دينهم، ويجوز أن يشتري من بعضهم ما سباه من غيره، لأن هذا بمنزلة استيلائه على المباحات، ولهذا سمى الله ما عاد من أموالهم إلى المسلمين فيئا، لأن الله أفاءه إلى مستحقيه، أي رده إلى المؤمنين به الذين يعبدونه ويستعينون برزقه على عبادته، فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه، وإنما خلق الرزق لهم ليستعينوا به على عبادته. ولفظ الفيء قد يتناول الغنيمة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في غنائم حنين: ليس لي مما أفاء الله عليه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، لكنه لما قال تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، صار لفظ الفيء إذا أطلق في عرف الفقهاء فهو ما أخذ من مال الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب، والإيجاف نوع من التحريك. وأما إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصدا للعدول عن الحرام إلى الحلال لحاجته إليه، فإنه يثاب على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
فمن مؤمن
وأما إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصدا للعدول عن الحرام إلى الحلال لحاجته إليه فإنه يثاب على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول
يعني
الله
يعني المباح ذاته المسلم مباح يقصد بذلك عفاف نفسه يقصد بذلك العدول من الحرام إلى الحلال فإنه يؤجر على ذلك. نعم
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر. قال أرأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وهذا كقوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وابن خزيمة في صحيحه وغيرهما. فأخبر أن الله يحب إتيان رخصه كما يكره فعل معصيته. وبعض الفقهاء يرويه كما يحب أن تؤتى عزائمه وليس هذا لفظ الحديث. وذلك لأن الرخص إنما أباحها الله لحاجة العباد إليها والمؤمنون يستعينون بها على عبادته فهو يحب الأخذ بها لأن الكريم يحب قبول إحسانه وفضله كما في حديث القصر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ولأنه بها تتم عبادته وطاعته وما لا يحتاج إليه الإنسان من قول وعمل بل يفعله عبثا فهذا عليه لا له كما في الحديث كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فأمر المؤمن بأحد أمرين إما قول الخير أو الصمات. ولهذا كان قول الخير خيرا من السكوت عنه والسكوت عن الشر خيرا من قوله. ولهذا قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد اختلف أهل التفسير هل يكتب جميع أقواله.
نعم يعني مبحث طويل. نعم نعم الخامسة أي تنطعا امتناع تنطع يعني امتنع عن المباح الحلال الطيب تعبدا لله فنقول الله ما شرع لك الامتناع عن هذا التعبد فإن بعض الناس غلوا فمنعوا أنفسهم من أكل بعض الطيبات تنطعا وتشدقا وبعضهم كان يترك حمل الزاد من الطيبات وكذا ويظن أن هذا يتنافى لو حمل الزاد هذا يتنافى مع التوكل فمن امتنع عن ذلك تنطعا. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند سورة المزمل. نعم
سؤال.
نعم
بارك الله فيكم شيخنا. أسألكم السؤال ورد من الأخ الشريف من المنوفية هل يجوز لنا أن نجزم بأنه لن يأتي أحد بعد الأئمة أفضل منهم على التعيين يعني في الفضل يعني أن نقول لن يكون بعدهم أفضل منهم ومن هذا المنطلق لا يجوز لي أن أقول اللهم اجعل ولدي أفضل من أحمد أو من مالك أو من سفيان.
لا أدعو الله عز وجل أن يكون ولدك أفضل من هذا لأنه ما في منع شرعي بعض الصحابة لم يأتي دليل وارجو خيرا فمن باب الدعاء لا إشكال لكن من باب السبر وليس من باب النص الشرعي لكن من باب السبر والنظر في الواقع لم نجد أحدا بعد هؤلاء الأئمة أفضل منهم فلم يأتي بعد أحمد أفضل من أحمد ولم يأتي بعد ابن تيمية من هو أفضل من ابن تيمية ولم يأتي وهكذا باعتبار واقع وذلك فضل الله يأتي من يشاء لكن يأتي في آخر الزمان أئمة كالمهدي المحمود والذي هو أجل من هؤلاء فلذا فالدعاء لا محظور منه شرعا لأن يقال الدعاء فيه تعدي إذا ماذا إذا دل النص على الامتناع منه أو دل العقل يعني ما يدعو الإنسان مثلا المرأة تدعو أن تكون رجلا لأنه لن يكون يبقى هذا تعدي أو تدعو الله أن تكون أفضل من أبي بكر هذا تعدي لأن أبي بكر أفضل الأمة ما يأتي أحد أفضل من أبو بكر. لكن من بعد الصحابة ما في مانع أن تدعو أن يجعل الله ولدي أفضل من أحمد، أن يجعل الله ولدي أفضل من مالك، أن يجعل الله ولدي، ما في مانع شرعا. لكن كما نقول إذا نظرت إلى الواقع وكذا، فأولئك الأئمة لم يتكرروا. يعني هل تكرر أبو حاتم؟ هل تكرر أحمد؟ هل تكرر أبو زرعة؟ هل تكرر بخاري؟ إذا نظرنا إلى الواقع نجد أن هذا ما تكرر. لكن هل هذا لا يمكن أن يتكرر؟ ما عندنا نص يقول. ولهذا نذكر هذا في باب فضائل الأئمة. لكن إذا جئنا إلى الدعاء، هل هو ممنوع؟ هل هو من التعدي أن أقول اللهم اجعل ولدي أفضل من أحمد؟ ما عندي مانع شرعي ولا عقلي، ولهذا لا يكون تعديا، لا يكون تعديا في الدعاء. نعم الله أعلم.
أخ نعم. أرسل الكلمة لابن أبي زيد.
نعم.
أيضا في الأول قال ابن أبي زيد القيرواني، قال ابن أبي زيد القيرواني في عقيدته: واعلم أن خير القلوب وأوعاها للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليرضوا عليها، وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم، فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش على الحجر.
رحمه صلى الله وسلم وبارك على رسول محمد وعلى آله وصحبه.